بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا منشور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومختصر العلو للذهبية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله تعالى: علي بن عيسى والشبلي قال عن أبي نعيم الحافظ سمعت محمد بن علي بن حبيش يقول: أدخل أبو بكر الشبلي رحمه الله دار المرضى ليعالج، فدخل عليه الوزير علي بن عيسى عائدا، فقال الشبلي: ما فعل ربك؟ قال: الرب عز وجل في السماء يقضي ويمضي. فقال: سألت عن الرب الذي تعبده، أريد الخليفة المقتدر، لا عن الرب الذي لا تعبده. فقال الوزير لبعض جلسائه: ناظر. فقال له الرجل: سمعتك يا أبا بكر تقول في حال صحتك: كل صديق بلا معجزة كذاب، فما معجزتك؟ قال: معجزتي أن يعرض خاطري في حال صحوي على خاطري في حال سكري فلا يخرجان عن موافقة الله. قلت: خف دماغ الشبلي فعولج، وكان علم الصوفية في زمانه، اتفق موته وموت الوزير العادل المحدث علي بن عيسى في عام وهو سنة 34 و300 ببغداد.
نعم.
قال أبو محمد البربهاري
الشاهد فيها قال: الرب عز وجل في السماء يقضي ويمضي. نعم.
قال أبو محمد البربهاري الحسن بن علي بن خلف شيخ الحنابلة ببغداد، وكان كبير الشأن، أخذ عن المروثي وله أصحاب وأتباع، قال: الكلام في الرب محدثة وبدعة وضلالة، فلا يتكلم في الله إلا بما وصف به نفسه، ولا نقول في صفاته لما ولا كيف، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق. وذكر فصلا مطولا. توفي البربهاري في سنة 29 و300.
نعم. قول الكلام في الرب محدثة وبدعة وضلالة، يعني الكلام في الرب من جهة الكنه ومن جهة كيفية الصفات، لا فيما ورد به الأدلة من أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وما يجب على العباد له من عبوديته عز وجل. فالمراد بالكلام في الرب محدثة وبدعة وضلالة، أي الكلام لا دليل عليه، هو المتعلق بكيفية الصفات وكنه الذات وغير ذلك، إذ لا دليل على ذلك. نعم. نعم.
المشهور مثلا هذا إذا ما قال لي ربي أنا استحييت تحسين هذه الألفاظ، يعني يدخل في المنع بسبب، يعني
المشهور في إيه؟
مشهور يعني بين عند الناس في هذا المنشأ الذي يقولون في إذا ما قال لي ربي إذا ما استحييت تعصيه، فهل يمنع من هذا الباب يعني أنه محدث؟
إذا ما قال ربي إيه؟
أنا استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي ولا سوني تأتيه.
هذا يحتاج إلى دليل. هل ثبت أن الرب يقول هذا؟ يعني هل ثبت أن الرب يقول هذا؟
ثم نسوى شيخنا الإمام أحمد رحمه الله سمع هذا وأقره،
هذا يحتاج إلى دليل. لكن في الجملة العبد يسأل، لكن هل بهذه الصيغة، يعني هل بهذه الصيغة، يعني هل ثبت أن العبد يسأل عن ذنوبه؟ نعم. ثم الثابت في هذا حديث التقرير أن الله عز وجل يقرر العبد بذنوبه ثم يقول: أنا قد سترت عليك في الدنيا وأغفر لك في الآخرة. فالله أعلم، يعني مثل هذا يحتاج إلى دليل خاص. نسبة الكلام الله عز وجل كلام معين، هذا تحتاج إلى دليل خاص. نعم. نعم.
وكان يغضب عليهم وجه حتى يزول عقله ويحدث لكاته ويذهب به إلى المرستان ويسقط عنه التمييز بين الحق والباطل، ومن كان بهذه الحالة لم يجلس أن يجعل كلامه وحده أصلا يفرق به بين أئمة الهدى وأئمة الضلال والسنة والبدعة والحق والباطل، لكن يقبل من كلامه ما وفق فيها من المشايخ وهو ما دل عليه.
كما هو مقرر بأن الحق يقبل من أي أحد من الشيطان، لكن مثل هذا لا يكون، مثل هذا لا يكون وليا ولا إماما ولا يقتدى به، الذي يغلب عليه حال السكر حتى لا يميز كلامه فلا يعرف حق من باطل ويختلط عليه الحق والباطل ويتكلم بما يتكلم بها للضلال، مثل هذا لا يكون إماما وليس محل الاقتداء. أما مسألة القبول، قبول الحق، فالحق يقبل من أي قائل به. نعم.
قال: طبقة أخرى من أئمة الإسلام وعلماء السنة.
ولهذا سبحان الله مثل ما جرى على الصوفية، هم يزعمون أنهم أئمة وأولياء، ما جرى على إمام يقتدى به، يعني ما جرى هذا على أحمد رحمه الله تعالى أنه يحلق لحيته وأنه يتكلم بكلام باطل، ولا ورد عن إمام الشافعي، ولا ورد عن الإمام مالك، ولا ورد عن أئمة الهدى، إنما هذا يحدث لهؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء ممن تتأثر أقوالهم بالشياطين، بل تتنزل عليهم الشياطين فيؤثرون فيهم بالخزعبلات وبالسكر، حتى إن الواحد لا يعي ما يقول. نعم.
قال: طبقة أخرى من أئمة الإسلام وعلماء السنة.
وبضاعة الصوفية هي هذه البضاعة، بضاعة الصوفية ترجع إلى هذا اللون من البضاعة، ولهذا يتكلمون كلاما لا يشرح إلا قائله، لأنه ما يدري عن المراد من هذا الكلام إلا هو. ودين الله عز وجل سهل ويسير، والحق آثار، أما هذه الخزعبلات التي يخترعها الصوفية ويزعمون أنها الولاية وأنها الفقه وأنها العلم الدقيق وأنها مثل ما ورد عن الحلاج وابن سبعين وابن الفارض ومن أمثال هؤلاء مجانين تتنزل عليهم الشياطين فتكلمون بغير معقول ولا صحيح منقول. نعم. في النهاية يزعمون أنهم الأولياء وأن لهم كلام لا يفهمه إلا الخواص، ودين الله عز وجل واضح، وكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مفهوم واضح في الجملة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمة أمية، إلى أمة أمية تعرف هذه الأشياء بالظاهر، ولهذا تعليق الأمور على أشياء باطنية أو على اكتشافات علمية أو اختراعات علمية ما يعرفها إلا خواص الناس وتعرف بعد قرون الوحي، ربما بقرون بعد قرن الوحي ربما بقرون، هذا ليس من دين الله عز وجل. ولهذا مما يرد به، وهذه استفيدوها، يعني مما يرد به على بطلان منهج رضواني الذي يقول بأن حصر الأسماء الحسنى والصفات العليا لم يكن في مقدور البشر، إن هذا في مقدور، ليس في مقدور بشر أكبر من أن يكون في مقدور البشر، لكن الله يسر في هذا العصر عن طريق الكمبيوتر، مع أن الأمة مطالبة بإحصاء الأسماء منذ كم، النبي صلى الله عليه وسلم طالب الأمة قال إن لا تسعة من تسعين أسماء من أحصاها مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، إذن الأمة مدعوة إلى الإحصاء منذ كم يا أخوان، منذ أن نطق النبي بهذا، وإذا لم تحصي الأمة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء ففي أي عصر تحصر، لأن إما أن يكون الصحابة أحصوا هذا وتكلموا في الأسماء الحسنى والصفات العليا تكلموا فيها وكذا، وإما لا، فإذا ما كان هؤلاء جمعوها ولا تكلموا فيها ولا إلى آخره، فكيف نعلم نحن ما لم يعلمه الأوائل؟ حتى يوقف هذا على الكمبيوتر أو التقدم العلمي في عصر من العصور، يعني معناه 14 قرنا ومنهج الإحصاء معطل، حتى بعث الله رجلا يقال له رضواني، هذا هو الذي جمع الجمع الذي نجزم ونقطع أنه مراد الله سبحانه وتعالى من حديث إن الله 99 أسما. هذا الحقيقة تعدي، وهذا من الفجور في العلم، فالشاهد ما في حقيقة علمية، ما في مطلوب شرعي يتوقف على مكتشف علمي، ولا تفهم الأمة هذا المطلوب الشرعي إلا بهذا المكتشف العلمي الذي سيحصل في يوم من علم أجنة وعلم طبقات أرض وعلم كذا، الكلام ده كله ما يعرف في القرآن ولا في السنة. نعم هذه الاكتشافات تأتي بعد ذلك، مثل هذه الاكتشافات تنقلك من علم يقين إلى عين يقين ما في مشكلة، لكن علم اليقين هذا موجود عند سلف الأمة، لأن الله عز وجل يخاطب بآيات لا أحد يعرفها حتى يأتي الاكتشاف بعد ذلك، هذا مستحيل. ولهذا ليه يا أخواني الصيام والحج ودخول الشهر وخروجه متعلق بالرؤية، ليس متعلق بالحساب الفلكي. حساب فلكي الأمة كانت تعرف حسابا فلكيا، الأمة تعرف شيئا واحد اسمه رؤية، صوم رؤيتي وافطروا رؤيتي، فإن غمي عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأتموا عدة شعبان 30 يوما. طب الأمة ما كانت تعرف حاجة اسمها حساب فلكي ومنازل مش منازل والأشياء الدقيقة دي، الأمة ما تعرف. طب كيف عملت الأمة بهذا الأمر؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم. كيف عملت قبل هذه الأشياء الخاصة هذه؟ كيف عملت؟ ولا العمل كان معطل بهذا الأمر؟ هذا من دليل على بطلان تعليق الحكم على الحساب الفلكي، لأن الأمة ما كانت تعرف مثل هذا. نحن أمة أمية، ولهذا نجد إيه؟ نجد أن اللفتة إلى الآيات الكونية لم يكن فيها مثل هذه المخترعات، إنما أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه أشياء معروفة يشاهدها الناس كلهم. فانتبهوا، هذه قاعدة مهمة جدا في تعليق الحق في فهم نصوص الكتاب والسنة على أشياء دقيقة تعرف عبر الاكتشافات الحديثة والنظريات العلمية الدقيقة كذا وكذا. هذا تعليق فهم كتاب الله على هذا، هذا من أبطل الباطل. ليه؟ لأنه يدل على أن زمانا كانت الشريعة معطلة عن الفهم حتى هذا. هذا واحد. اثنين، أن هذا يدل على أن خيرية الأمة في صدرها كانت عارية عن الفهم الدقيق لصائل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تكن خيرية علم وعمل. ما كانت خيرية إيه؟ ما الخير الناس قرن إيه؟ ثم الذين اليوم ثم الذين اليوم. وما ما معنى قول الله عز وجل، قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ما معنى واتبع غير سبيل المؤمنين؟ حتى نأتي الآن ومن و و و و وماذا يعني مطلوب شرعي؟ إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصى دخل الجنة، من أحصى دخل الجنة. فالأمة أحصت هذه الأسماء، هذا يحصي شيئا وهذا يحصي شيئا، وهذا تعبد الله عز وجل بأسماء وهذا تعبد بأسماء، مما ورد في الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى نقول هذا الإحصاء ما حصل إلا في هذا، لأن هذا كان فوق مقدور بشر، أنك تحصي 99 اسم و 99 اسم لا تحصيها على وجه الجزم، هذه ما حصل إلا الآن، لأنه لا يستطيع أحد أن يحصيها من قبل. هذا كلام باطل، يعني تجاوزات عجيبة جدا، تجاوزات عجيبة، يعني معناه أن الأمة ما حصل من قبل، الأمة ما عرفت أنه ولا تعبدت بأنه بحصر أسماء فقط في 99، وأن هذا الحصر يعتمد على جمع جميع النصوص الشرعية من كتاب والسنة وكذا. إنما الأمة علمت أن قول النبي هذا إن الله 99 أسما، أن الأمة مطلوب منها أن تحصي، أن من أحصى 99 أسما من أسماء الله عز وجل داخل الجنة، وإلا أسماء الله أكثر من 99، هذا ترغيب على الإحصاء، وإن من أحصى من الأسماء 99 دخل الجنة. ولهذا الأمة أحصت، هذا يحصي 99 وهذا يحصي 100 وكذا، وهذا يحصي 200 وهذا يحصي 250 على حسب ما ظهر من الكتاب والسنة. ولا أحد جزم قط أن ما جمعه هو المتعين في هذا، ولا أحد قال بأن الأسماء تحصر في 99 من الأمة. اتفقت الأمة على أن الأسماء لا تحصر في 99، اسماء الله عز وجل أكثر من هذا حتى التي يعرفها العباد. ولهذا بعض السلف جمع 99 من القرآن فقط، وهذا منسوب لابن ابن عيينة ومنسوب لأحمد بن حنبل في القرآن فقط، كيف بالسنة؟ ولهذا لما أراد ذا رجل أن يقرر معتقد هذا، هو الذي انخلع عن الأمة في فهم، فلم يكن وجه تشابه إلا قليل بينه وبين منهج السلف في هذه المسألة بالذات. لهذا هذا الرجل لا يؤخذ منه لا من قريب ولا من بعيد هذه المسألة. هذا الرجل عنده شطط وغلو. لا نقول كابن حزم، ابن حزم انفرد بعدم الإحصاء، لكن هذا الرجل فاقة. يعني ابن حزم هو الذي حصر في 99، هذا الرجل فاقة، لأن ابن حزم لما حصر في 99 حصر في 99 فقط وأخذ بظاهر النص، هو جعلها 99 و99، بل حتى ابن حزم لما جاء يحصي ما تجاوز 84. يعني إحصاء ابن حزم 84 كما في المحل، ما وصل حتى إلى 99. لكن هذا الرجل لا ابن حزم ولا غير ابن حزم، هذا الرجل وحيد، الوحيد في الأمة الذي قال قوله هذا الرجل. فالشاهد انتبه لهذه القاعدة، تعليق الفهم للنص على مكتشف علمي، وإن بعد المكتشف العلمي يكون هذا المراد جزما بالنص، وأن هذا المعنى لم يظهر إلا بعد اكتشاف العلمي، كلام باطل. ليه؟ لأن معناه أن الأمة ستعطل زمانا عن فهم هذا النص حتى يحدث هذا الاكتشاف في العصر بقى الخامس الهجري، في العصر الرابع عشر الهجري، في العصر كذا، معناه أن الأمة لم تفهم المراد بالنص إلا الآن. لا، الأمة تفهم هذه النصوص، لكن تأتي مثل هذه الاكتشافات إذا لم تخالف المتقرر من الحق أولا، فنقول هذا زيادة بيان، زيادة إيضاح، زيادة بيان، وانتقال من علم يقين إلى عين يقين. نعم.
قال: طبقة أخرى من أئمة الإسلام وعلماء السنة أبو أحمد العسال. قال العلامة القاضي أبو أحمد العسال محدث أصبهان في كتاب المعرفة من تأليفه في باب تفسير قوله الرحمن على العرش استوى، فساق ما ورد فيه من أقوال أئمة السلف كربيعة ومالك والثوري وأبي عيسى يحيى بن رافع وكعب وابن المبارك وحديث ابن مسعود الذي يقول فيه:
الذي لا يفهم الدين عبر هؤلاء لن يفهم الدين. نعم، هؤلاء أمتنا وهؤلاء سادتنا. الذي لا يضع في كتبه، لا يضع في كتب أئمة الهدى ومصابيح الدجى من الصحابة ومن طبقات التابعين من بعد الصحابة فلا يقبل كلامه، لأنه لا يمكن أن تفهم النصوص الشرعية إلا في ضوء فهم الأئمة الكبار، وعلى رأسهم صحابة رسول الله. اللي ما عنده ابن مسعود ولا ابن عمر ولا ابن عباس ولا ابو هريرة فضلا عن كبار الصحابة، اللي ما عنده ابن المسيب والزهري وابن سيرين، اللي ما عنده أحمد ومالك والشافعي والبخاري، وهذا اللي ما عنده ابن تيمية وابن كثير والذهبي وابن القيم، اللي ما عنده ابن عبواب، اللي ما عنده هؤلاء ليس على هدى جزما وقطعا. اللي ما عنده هؤلاء ليس على هدى، لأننا لا يمكن أن نفهم الدين إلا عبر هؤلاء، إلا بفهم هؤلاء. ولهذا الكتاب يزين، والكتاب ترى له النور والبهاء إذا كان الكتاب كتاب آثار عن السلف الصالح رحمهم الله. وهذا كاشف جلي ومهم جدا للتفريق بين صاحب الهداية وبين صاحب الغواية، أن صاحب الهداية له أصل، له أصل كما له أصل في اللفظ وهو كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أصل في الفهم وهو الوارد عن الصحابة والوارد عن التابعين. إذا لم ترفع فهمك إلى هؤلاء فبئس الفهم فهمك، ولا يمكن أن يكون فهما صائبا أبدا. فالحق محصور في هؤلاء ومن سار على نهجهم، حق محصور في هؤلاء ومن سار على نهجهم. خلاف هذا علم كلام، خلاف هذا آراء وأهواء. إن لم يكن العلم مرفوعا إلى الصحابة وإلى التابعين وإلى تابع التابعين فليس هذا علما، هذا ليس هذا علما. واللي ما يتكلم في خطبة في درس في محاضرة في تصنيف، اللي ما يتكلم بكلام هؤلاء فإنه يتكلم بكلام أهل الأهواء والبدع. فإما أن تكون صاحب هدى أو صاحب هوى، أي مسألة من المسائل إن لم ترفعها إلى النبي والصحابة والتابعين فإنك ستضل، لأن الدين له فهم لا بد أن ننضبط بفهم سلف الأمة، وهو ما يحاول أهل الغواية أن يفصلوا بيننا وبينه، وهو ما يسمى بالحرب على كتب التراث والحرب على أئمة السلف. يريدون أن ننفصل عن هؤلاء ويقولون هؤلاء كان لهم عصر ونحن لنا عصر، لهم عصر ولنا عصر، لهم عصر عزة ولنا عصر ذلة. نعم، لهم عصر عزة عز والحمد لله، لما عز دين الله عز وجل على ايديهم عزها المسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى. هل رأى المسلمون عزا الا في هذه العصور؟ عز شرعي فكان لهم سلطان الحجة، وعز سياسي فكان لهم سلطان الدولة، دولة تنتقل من مكة على يد النبي صلى الله عليه وسلم الى مدينة، ثم تنتقل الى الجزيرة العربية كلها، ثم تنتقل الى ارجاء المعمورة. هذا ما كان الا بعزة دين الله عز وجل. هذا ملك ننحيه؟ نتكلم عن ملك فرعنا وملك 7000 سنة؟ لا، نتكلم عن ملك محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده، الذي هي النبوة. ولهذا لما قال ابو سفيان مجرد ان رأى جيوش الاسلام وقد كانت محدودة وقتها، جيوش الاسلام يوم فتح مكة لما وقف مع العباس فنظر الى جيوش الاسلام فقال لقد بلغ ملك ابن اخيك مبلغا عظيما. ملك ابن اخيك، طبعا ملك هذا ما عرف الى احد من العرب، كتائب الاسلام تدخل. فقال انها النبوة، والله ان الاعجب من كلام العباس هذا. ولهذا الحق يا اخواني ليس بكثرة الكلام وكثرة التشقيقات، الحق ما ينطق به راسخ. كم كلمة وكم محاضرة تكلم بها العباس؟ هي كلمة واحدة، كلمة واحدة ادخل تحتها الدين كله، وهي نظريتان، نظرية ابي سفيان، نظرية مادية وقتها، ونظرية العباس، النظرية الاثرية القائمة على الحق وفهم الدين. شوف تحول، تحول جهد التاريخ كله، تحول يعني طبقة المادية الى الوحي. قال انها النبوة، انها النبوة. ملك ايه؟ ملك ايه؟ ملك واحد مطرود لسه من عدة سنوات، كل هذا عنده؟ هذا ليس ملك ملك، انما هذا ماذا؟ هذه النبوة. ولهذا قال هرقل، وقف دائما مع اسئلة هرقل فانها اسئلة دقيقة. قال هرقل لابي سفيان هل كان احد من ابائي وكذا ملك يعني من الملوك؟ فقال لا. ثم فسر ذلك، لو كان احد من ابائي واجدادي ملك لقلنا بانه يطلب ملك ايه؟ ابيه. انما هذه النبوة، هذه النبوة دعا الى كتاب الله، الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعز كل العز في الاتباع والانتساب لمنهج هؤلاء. وهذه السلفية بحق. من هنا ما يقال سلفية هشام ولا سلفية برهامي ولا سلفية كذا، انما السلفية اقدم، السلفية اقدم السلفية مع اقرأ باسم ربك الذي خلق، السلفية مع الصحابة كما قال النبي ما انا عليه اليوم واصحاب الجماعة. هذه السلفية اخواني، هذه السلفية، بارك الله فيكم. ولهذا الانسان لا يفتن عند شيخ، شيخ يضل، 100 شيخ يضل، عصره كله يقل في ائمة الهدى حتى تعدهم على اصابع اليد الواحدة، لا تفتن في دينك. بعض الناس يلم كتبه ويلم كذا ويمكن يحلق لحياته، ولا في المشايخ اختلفوا، المشايخ ما رمش للكلام في بعض خلاص، وكأن الحق ما عرف الا عن طريق هؤلاء. فليذهب المشايخ كله، ايه الحق قديم، الحق موجود. ما تفتن عندي شيخ، ما تفتن عندي شيخ. ولهذا من تعلم تعليما ثابتا راسخا نعم ينتفع بأهل العلم، نعم يحب أهل العلم وله الظاهر، لكن إن انتكس شيخ، إن انتكس أخ، إن انتكس أحد خلاص فليذهب، هذا قسمه. لكن الحق باقي، والحق هذا لا يزال ظاهرا، والحق ليس أسس ابن تيمية ولا أسس ابن عبد الوهاب ولا أسس ابن باز، بل الحق الذي عندهم حق موروث. وإذا لم يكن الحق موروثا فلا. ولهذا انظر لإمام أحمد رحمه الله تعالى يقرر مثل هذا، إذا تكلمت في مسألة فانظر من سبقك بهذا. ما في كلام في الدين غير مسبوق، كلام الدين إن لم يكن قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال السلف فلا عبرة به. هنا الذهب يضع كتاب العلو، وجاء عن أئمة الإسلام طبقات الأئمة، سنبدأ طبقة الآن وهي طبقة أبو أحمد العسال 349، طبقات الأئمة من لدن الصحابة إلى أن صنف من الذي أثبت العلو لله سبحانه وتعالى. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، علمنا قبل المخترعات، منهجنا يا أخواني قبل الاكتشافات. المخترعات والاكتشافات هذه إنما هي ماذا؟ إنما هي انتقال من علم إلى عين، إنما هي مما يورد في جملة الدلائل. أما الحق قديم منذ أن نزلت الآيات الفهم معها، الأمة لم تتعطل دقيقة واحدة عن فهم نص بمجموعها، الأمة لا يمكن أن يتعطل فيها فهم نص بمجموعها. نعم قد يخفى النص على أحد أفراد الأمة، لكن ما يخفى على الأمة بكاملها. لهذا ليه المنهج هذا عزيز؟ ليه المنهج هذا ثابت في مهب الرياح والأعاصير والعواصف؟ مهما تبنى الباطل ولو تبناه دول، تزول الدول ويبقى الحق، تزول الدول ويبقى الحق. إن كل هذه الفتن لتكشف عن معدن الحق، في النهاية يبقى هذا الحق. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم. نعم.
وحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي يقول فيه: والعرش فوق الماء، والله عز وجل فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم، هو حديث صحيح قد مر. وكان أبو أحمد من أواية العلم، لقي أبا موسى وأبا مسلم الكجي وابن أبي عاصم وطبقتهما، ومات سنة 49 و300.
نعم، الأمة ما تجامل أحدا. كان أبو أحمد من أواية العلم، العلم هذا قدر وهذا نصيبه وهذا حظه، فمن أظهر السنة أظهرته السنة، ومن أعلاها أعلته، ومن رفعها رفعته. نعم.
قال العلامة أبو بكر الصبغي:
قلت وتبعيون روى عن عثمان، قال الشيخ الألباني: قلت وتبعيون روى عن عثمان بن عفان وأبي هريرة،
وعنه إسماعيل بن أبي خالد كما في الجرح، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن أبي ابن حبان في الثقات، وذكر أنه من أهل الكوفة.
بس هذا كيف تعليق هذا ايه؟ لا نعم تعليق على هذا ايه؟
على
اين ذكر يحيى بن رافع؟
كربيعة ومالك المستوري وعيسى ويحيى بن رافع
في الاثر الاول.
اه نعم يحيى بن رافع. نعم اي نعم يحيى بن رافع هو تبعون روى عن عثمان بن عفان وابي هريرة، وعنه اسماعيل بن ابي خالد كما في الجرح. نعم.
قال العلامة أبو بكر الصبغي: قال أبو عبد الله الحاكم: قال الفقيه أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي النيسابوري: قد تضع العرب في مواضع، في موضع على، قال الله تعالى: فسيحوا في الأرض، وقال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، ومعناه على الأرض وعلى النخل. فكذلك قوله: من في السماء، أي من على العرش، كما صحت الأخبار.
فليست في هنا ظرفية، أي أن الله عز وجل في السماء، أي في داخل السماء، وإنما على السماء. من في السماء أي من على العرش. نعم.
كما صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فهو ينزل إلى الدنيا نزولا يليق بجلاله لا تحيط به سماؤه، وهو سبحانه وتعالى في السماء أي على السماء، لأن السماء أيضا تطلق في لغة العرب على العلو، فكل ما علاك فهو سماء. نعم.
قال الذهبي: قلت كان هذا الصبغي عديم النظر.
نعم بالضاد، الضاد يعني. نعم.
شيخنا علق شيخنا في الله. قال: كذا ضبطها الشيخ رحمه الله بخطه بالضاد المعجمة المضمومة وبفتح الباء وبالعين المهملة، وهو خطأ محض، فهو بالصاد المهملة المكسورة وبسكون الباء الموحدة وبالغين المعجمة الصبغي.
هذا كلام الشيخ الألباني؟
ده كلام في الحشية.
طيب نرجع، ارجعوا له أبو بكر الصبغي،
نقرأ من البداية.
ماشي. ما
قال الذهبي: قلت كان هذا الصبغي عديم النظر في الفقه، بصيرا بالحديث، كبير الشأن، توفي سنة 42 و300، أكثر عنه الحاكم.
سبحان الله، هذه الأمة غنية بأئمتها يا إخوان، أسماء سبحان الله. نعم.
قال أبو القاسم الطبراني محدث الدنيا: صنف الحافظ الكبير أبو القاسم سليمان
عمر فعاش 100 سنة، من 260 إلى 360. أبو القاسم الطبراني رحمه الله صاحب المعاجم الثلاثة، الصغير والأوسط والكبير. ما
أبو سليمان، أبو القاسم سليمان بن أحمد ابن أيوب اللخمي الشامي نزيل أصبهان، في كتاب السنة له باب ما جاء في استواء الله تعالى على عرشه بائن من خلقه، فساق في الباب حديث أبي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله أين كان ربنا؟ وحديث عبد الله بن خليفة عن عمر في علو الله على عرشه، وحديث الأوعال وأن العرش على ظهورهن وأن الله فوقه، وقول مجاهد في المقام المحمود. علق الألباني رحمه الله تعالى. قلت
انتهى إلى الطبراني. نعم،
تعليق الألباني على
أكمل الأول. انتهى إلى الطبراني.
قال انتهى إلى الطبراني علو الأسناد في الدنيا، وعاش 100 سنة وأياما، وعمل المعاجم الثلاثة، وصنف كتبا كثيرة تدل على حفظه وبراعته وسعة روايته. مات 60 و300 رحمه الله.
نعم. علق الشيخ الألباني.
قلت هذه الأحاديث الأربعة مفرداتها ضعيفة لا تثبت من قبل أسانيدها، وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضى من التعليق.
نعم، هذا من جهتي تكلم الشيخ من جهة إسنادها، وهي ثابتة عند أهل السنة والجماعة أعظم مما يثبت بمفرد السند ومن طريق راوي، واحتج بها أهل السنة والجماعة احتجاجا عظيما وردوا بها على الجهمية المعطلة. فهذه أحاديث كالشمس والحمد لله.
قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، صنف الحافظ الزاهد
الشهيد في هذا باب من جاء في استواء على عرشه بائل من خلق، فصنف رحمه الله تعالى. سبحان الله إخوانا، من ننظر إلى الأئمة طبراني الدارقطني مالك الدارمي، كل هؤلاء سبحان الله مع كونهم أئمة حديث إلا أن السنة رفعتهم. يعني لو كان هؤلاء لهم الصنعة الحديثية دون الاعتقاد والسنة ما رفع لهم قدر، لكن تجد في تراجم هؤلاء الذين جعل الله عز وجل لهم القبول في الناس تجد الترجمة الأساسية والأم في هذا هي ترجمة السنة. ترجمة السنة أبو داود رحمه الله تعالى السجستاني، أبو عيسى الترمذي، أبو عبد الرحمن النسائي، أبو عبد الله ابن ماجه، أبو عبد الله مالك ابن أنس الدارمي رحمه الله تعالى، كل هؤلاء نجدهم أئمة في السنة. سبحان الله، السنة ترفع أصحابها وترفع أهله، والله الحمد والمن. نعم.
قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله، صنف الحافظ الزاهد أبو بكر محمد بن حسين الآجري المجاور بحرم الله كتاب الشريعة في السنة، فكتاب الشريعة في السنة، فمن أبوابه باب التحذير من مذهب الحلولية. ثم قال التي يذهب إليها أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، وقد أحاط بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في 7 أراضين يرفع إليه أعمال العباد. فإن قيل فإيش معنى قوله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم؟ قيل علمه والله على عرشه وعلمه محيط بها.
نعم، الله عز وجل على عرشه بذاته، أما علمه سبحانه وتعالى فهذا في كل مكان، فالله عز وجل محيط بخلقه عالم بهم، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النملة السوداء، دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يعرف كل هذا سبحانه وتعالى ويعلم كل هذا عز وجل. نعم.
كذا فسره أهل العلم، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم هو على عرشه، هذا قول المسلمين. ثم قال حدثنا ابن مخلد
يدل على العلم، أما أولها لم ترى أن الله يعلم، وفي آخره أن الله بكل شيء عليم، فالآية في العلم. نعم.
ثم قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان.
يبقى إذن هذا تفريق بين الذات والصف، فالله في السماء وعلمه في كل مكان، معناه أن السلف نطق بهذا بذاته، لكن ليس باللازم أن يقول بكلمة بذاته. حينما يقول مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان، الله في السماء وعلمه في كل مكان، إذن الله في السماء بذاته وهو بصفته سبحانه وتعالى بصفة العلم يعني في كل مكان، فهو محيط سبحانه وتعالى، محيط علمه بكل صغير وكبير. ألم ترى ما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعم.
قال كان الآجري فقيها محدثا أثريا حسن التصانيف، جاور مدة، روى عن الكجي وأبي شعيب الحراني وطبقتهما، وحمل عنه خلق كثير من الحجاج، توفي 60 و300.
نعم، الله أكبر. رحمة الله عليه أبو بكر الآجري رحمه الله، العالم السلفي الأثري الذي له مصنفاته الضخمة في نصرة السنة لا سيما الشريعة التي حوت من معتقد أهل السنة والجماعة ما حوت من منارات الهدى ورايات الحق. ألا فليعلم كل مصنف أن مصنفه لا يجعل له القبول إلا إذا كان على السنة، وأن علمه لا تحصل له البركة إلا إذا كانت على السنة. نعم.
الحافظ أبو الشيخ قال: محدث أصفهان مع الطبراني أبو محمد ابن حيان رحمه الله في كتاب العظمة، في كتاب العظمة له ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الرب فوق عرشه، ثم ساق جملة من الأحاديث في ذلك قد مضت، وله كتاب السنة وكتاب فضائل الأعمال والسنة الكبير، وقع لنا جملة من تصانيفه، وكان إماما في الحديث رفيع الإسناد، سمع أبا بكر بن أبي عاصم وطبقته، ولحق بالكوفة أبو عمرو القتات،
يعني لحق أبا عمرو أبا عمر القتات،
وبالبصرة أبا خليفة، توفي سنة 69 و300 وهو في عشر المئة، وهو في عشر المئة. علق الألباني رحمه الله تعالى في المطبوعات أبا عمرو، والتصحيح من المخطوطة وكتب الرجال، واسم أبي عمر القتات محمد بن جعفر ابن محمد الكوفي، وهو ضعيف، مات سنة 300، ترجمته في التاريخ والميزان واللسان.
نعم.
قال العلامة أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله، وعن حمزة،
وله معنى الكتابان في الجدول، وكتاب العظمة وكتاب الأمثال. نعم.
العلامة أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله، وعن حمزة ابن يوسف الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي بكتاب اعتقاد السنة له، قال: اعلموا رحمكم الله أن مذاهب أهل الحديث وأهل السنة، أهل السنة والجماعة، الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معدل عما ورد به، ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي وصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان بلا اعتقاد كيف، استوى على عرشه بلا كيف، فإنه انتهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه، ثم سرد سائر اعتقاد أهل السنة. قال: كان
أي استوى على العرش بلا كيف نعلمه، وخلق آدم بيده ويداهم سلطان بلا اعتقاد كيف، أي بلا اعتقاد كيف نعلمه، وإلا فاستواءه سبحانه وتعالى له كيفية، ولكن هذه يعلمها الله عز وجل، كنها هذا الاستواء وكيفية هذا الاستواء هذا يعلمها الله عز وجل، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: فالاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، أو الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم.
كان الإسماعيلي من مشايخ الإسلام رأسا في الحديث والفقه، قال أبو إسحاق في طبقات الفقهاء.
الله أكبر. نعم.
الشافعية: جمع أبو بكر بين الفقه والحديث ورئاسة الدين والدنيا، وصنف الصحيح أخذ عنه فقهاء جرجان، وقال حمزة السهمي مات سنة 71 و300 بجرجان، وله 94 سنة.
قال في الحاشية: صنف الصحيح يعني مستخرج على صحيح البخاري. نعم.
قال الأزهري إمام اللغة: قال العلامة الأستاذ أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي صاحب التهذيب فيما نقله عنه شيخ الإسلام بلدية،
فيما نقله عنه شيخ الإسلام، نعم،
بلديه في كتاب الفاروق: الله تعالى على العرش، ويجوز أن يقال في المجاوز هو في السماء لقوله أأمنتم من في المجاز هو في السماء لقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض.
في المجاز يعني في مجاز اللغة، فيما تجوزه اللغة، وليس المجاز الذي هو قسيم الحقيقة. نعم.
قال الأزهري هو صاحب كتاب تهذيب اللغة، توفي في شهر ربيع الآخر سنة 70 و300، ومن ورعيه أنه لحق ببغداد ابن دريد فامتنع من الرواية عنه لشربه المسكر. قال أبو بكر
قال في الحاشية ابن نريد هو محمد بن حسن نريد أبو بكر صاحب اللغات وكان رأسا في الأدب يضرب المثل بحفظه. قال مسلم مسلم بن قاسم كان كثير رواية الأخبار وأيام الناس والأنساب غير أنه لم يكن ثقة عند جميع وكان خليعا.
قال أبو بكر
وهذه مسألة أيضا نستفيدها يا إخوان في النظر إلى علوم الرجال، ألا وهي إن الحكم على الرجل بالضعف في الحديث لا يعني الحكم عليه فيما برع به فيه في بابه كلغة أو فقه أو غير ذلك، لأن البعض قد يأتي فيأخذ كلام علماء الجرح والتعديل في رجل من جهة الرواية فيسقطه على سائر علمه، فلان هذا مدلس، فلان هذا سيء الحفظ، فلان هذا كذا، عنده كثرة، فلان هذا عنده مناكير، فيأتي يعمم الحكم على هذا الرجل في سائر علومه، وهذا غلط ثم غلط ثم غلط. فإنما يقصد علماء النقد، يقصد علماء الحديث ما يتعلق بالرواية، كالكلام في أبي حنيفة مثلا من جهة الحديث، هل هذا ينسحب عليه من جهة الفقه؟ لا. فقد يكون إمام الدنيا في الفقه، إمام الدنيا في اللغة، إمام الدنيا في السنة، في السنة ونشر السنة والحفاظ عليها، أما في الحديث هذا ضعيف في الحديث. فمثل هذا لا تعمم مثل هذا، مثل ما أيضا انحرف رضواني لما جاب يتكلم عن حديث الوليد بن مسلم في الإدراج في حديث أبو هريرة رضي الله عنه، فيقول وكان مدلسا عنده تدليس تسوية وفقط. طب ويعني عنده تدليس تسوية؟ ايه العلاقة بين هذا، بين هذا الكلام وبين الكلام في الوليد بن مسلم كإمام كعالم كبحر من بحور العلم، حتى أثنى عليه العلماء ثناء عطرا جدا في هذا، ايه العلاقة بين هذا وذاك؟ وقد أخذ هذا الإدراج عن مشايخه، لكن نتكلم كصنع حديثي. نقول هذا الحديث مدرج ولم يصح له يعني طريق مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لكن إيه العلاقة حينما، إيه موضع الانتقاد هنا؟ ما موضع الانتقاد هنا؟ فالشاهد يعني أن الكلام في راوي، في راوي لا يعني الكلام فيه في سائر علومه. ولهذا لما نأتي نحن نأخذ لغة عن ابن دريد، الفراء، الزجاج، نأخذ عن سيبويه، نأخذ عن كذا، فمثل هذا الكلام لو أن العلماء لهم كلام فيه، أبو حنيفة في الفقه لهم كلام في جهة الحديث في جهة الرواية، فهذا لا يطعن في كلامه في أو في رتبته في ماذا؟ في العلم، رتبته في العلم. فهناك أصحاب سير اعتمدوا وإن كان فيهم الطعون، وهناك أصحاب فقه اعتمدوا وإن كان فيهم الطعون، هناك أصحاب لغة اعتمدوا وإن كان فيهم الطعون، بهذه الطعون إنما هي متعلقة بالرواية، فهو من جهة الرواية غير مقبول، من جهة الرواية عند ضعف، من جهة الرواية عند مناكير، من جهة الرواية عند سوء حفظ، من جهة الرواية عند كذا، لكن من جهة العلم والإمامة والفضل في بابه، في باب لغة، في باب فقه، في باب كذا، فليؤخذ هذا وليرفع قدره ويعتبر في هذا العلم من أهل العلم للثقات الأثبات الذين يرجع لهم ويرجع عليهم فين في هذا العلم. فهذه مسألة ننتبه إليها يا أخوان، تفريق بين الكلام في الرجل من جهة الرواية والحفظ، وفي التفريق بينه في جهة الإمامة في باب. نعم. مثلا فهو من جهة الرواية، من جهة الرواية والاعتماد هذا شيء، ومن جهة الفضل هذا شيء آخر.
لكن في طعنات يعني طعنات في ليس في الفضل إنما في العدالة.
أيوه. لا فيما يتعلق بالعلم ذاته، يعني فيما يتعلق بالعلم ذاته، هل هو في فيما يتعلق بالعلم ذاته؟ مش كمقاتل والكلب وكذا، هذا فيما يتعلق بالتفسير هذا متكلم فيهم، لكن احنا نتكلم بصفة عامة. لو أن فيما يتعلق بالرواية، لكن عالم في اللغة ما لا علاقة بالعدالة، عالم في اللغة ما لا علاقة بالعدالة. لا مش في العلم، في العلمي، في علمي، في علم فقه، في علم كذا، في علم الفقه في علم لغة.
مطعون في عدالات كيف يقضى منه؟
مطعون في عدالات من جهة ماذا؟
كذاب أو متهم بالكذب.
نعم في الرواية. في الرواية يعني مثاله يعني هل عندنا واحد في العلوم متهم بالكذب وهو في العلم مشهور معروف؟
قيل في مقاتل وقيل في غير.
لا في مقاتل، مقاتل في التفسير هذا حكم خاص، يعني أقصد حكم خاص مقاتل فضله فين في غير التفسير؟
هو إمام في التفسير عندنا.
إيه نعم هو إمام في التفسير من جهة إحصاء التفسير، لكن التفسير من جهة مقاتل هذا معروف في في فيه الكلام من جهة مقاتل من جهة الكلبي من جهة كذا في التفسير ذاته، لكن عم تكلم في غير هذا، في غير هذا، في غير هذا، يعني بمعنى مثل القاعدة احنا مقعد لها الان في مثل هذا زي ابا حنيفة مثلا، لا نأخذ منه فقه لان هذا الرجل مطعون فيه في الحديث.
ابا حنيفة ليس مطعون في عدالته انه مطعون في ضبط.
لا ما كيف عدالته، من علماء الكبار مطعون في عدالته ومعروف له بهذا حتى نمثل بس او حتى يسقط الكلام في ماذا؟ امام في القراءة وهو في الحديث مطعون كذاب. لا من جهة ضعفه لكن هو كذاب. اي نعم من جهة ضعفه، من جهة ضعف حفص يا ابو سليمان في القراءة عمدة، لكن هو في جهة الرواية هذا فيه ضعف. اي نعم ايوة يعني ما مش مطعون في عدالته،
انما المشكلة في الضبط
واخد بالك
في العدالة.
فين العدالة الامة؟ ما هل في العلماء من هو كذاب ثم هو مبرز في العلوم؟ لا، لكن حفص هذا إمام في القراء وتعتمد الأمة عليه في القراء، هذا باب والرواية باب، هذا الذي أريد أن أقرره، لأن البعض قد يأخذ من الكلام فيما يتعلق بالرواية الكلام فيما يتعلق بالعلم الذي برز فيه.
بعض النقل عن بعض البصريين كالأمدي وغيره أنه كان لا يصلي وكان كذا، فهل هذا أيضا؟
الأمدي من المتكلمين يعني ليس من العلماء أهل العلم المعتمدين في هذا، الأمدي نفسه من جهة الأصول، نفسه من جهة الأصول على مذهب المتكلمين ليس مذهب أهل العدل وأهل الطلاق والقبول، الأمدي على مذهب المتكلمين وليس هو من علماء أهل السنة في هذا الباب، يعني الذي يجعل أصوله على أصول على وفق الكتاب والسنة، الأمدي متكلم، متكلم من المتكلمين. فالشاهد في هذا أن مثل هؤلاء العلماء الذين يرجع إليهم في العلوم، العلوم هذه من اللغة ومن الفقه ومن السنة، هناك علماء أئمة سنة ومع ذلك من جهة الرواية غير مقبولين من جهة الرواية، لكن هم أئمة سنة، هم أئمة سنة لكن متكلم فيه من جهة الرواية، يقال هذا ضعيف من جهة الرواية، لكن في جهة السنة علم من أعلامها وينشر السنة، فلا نسحب الكلام. الشاهد أن لا نسحب الكلام الوارد عند المحدثين فيه من جهة الحديث على ماذا؟ على جلالته في العلم، على جلالته في العلم، بل جلالته في العلم شيء ويكون عمدة في هذا الباب ويرجع إليه في هذا الباب، أما من جهة الرواية هذه خلاص رواية. نعم. وحتى في الكذاب، هذا الكذاب ينظر الكذب هنا في الرواية أو كذب على الناس؟ كذاب على الناس، الكذاب على الناس هذا لا يقبل منه علم اصلا. طب الكذاب في الروايه لا تقبل، لا يقبل له حديث، هذا حديثه حديث موضوع، لكن مثل هذا في سائر العلوم اذا سبر هذا، اذا وجد يعني افترضنا، ولا اعلم له مثالا، لا اعلم مثالا في هذا، لا اعلم مثالا في هذا الباب، لكن لو افترضنا هذا كله قاعده اخرى. اما مثلا سيء الحفظ، اما ضعيف الحديث، اما عنده مناكير، اما عند كذا، هذا فيما يتعلق بالرواية، ففيما يتعلق بالرواية هذا مبحث، وفيما يتعلق بالعلم وقبول العلم هذا مبحث اخر، لان هذا هو الذي يأتي معنا كثيرا ولو امثلة عديدة، سواء في السنة سواء في اللغة سواء في الفقه سواء في كذا، هذا معروف معلوم وكثير جدا، ناس لهم صيت وداع صيت في العلم فيما يتعلق بالفقه واللغة وغير ذلك، ولكن هو من جهة الرواية متكلم فيه. نعم. فالبعض يضعف العلم الوارد عن هذا بناء على كلام أهل العلم في مين؟ فيما يتعلق بهذا. ولا نحكم على كل عالم بما يكون الحكم عليه في باب الرواية. باب الرواية باب، باب الرواية باب خاص. نعم. ايه
وجه الانتقاد على قول الرضواني ان في قول ان
الوجه ان الادراج يكون من الثقه يكون من 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 عند تدليس.
نعم.
ايه بقى الوجه هنا الرد بان الوليد بن مسلم هذا عند عنده تدليس تسويه؟ ايه الاشكاليه؟ الادراج هذا يحصل من كبار التابعين.
التضعيف يكون باكثر من وجه.
هنا السؤال، السؤال التضعيف هنا في النص هنا جاء من قبل ان هذا الكلام مدرج ولا ان هذا الكلام الوليد المسلم حدث به ولم يثبت؟ يعني بصفه تدليس
جاء من ادراج.
ادراج، والادراج هذا يحصل من الثقات اصلا.
تضعيف لما يكون من اكثر من وجه يكون اقوى.
يعني لا بس في لو انه صح تضعيف يكون اكثر من وجه صح، لو انه ايه، لو انه فعلا العله هنا هي التدليس.
ولا يعلم ان يكون وليد اسقط راوي،
لكن هنا حدثها هنا الوليد حدث عن شيخه، حتى هو الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه قال بان اقرب هذه الطرق الى الصحه هو طريق الوليد ابن ايه ابن مسلم عن شيخ، يعني طريق اقرب الى الصحه، ولو وارد من طرق عديده من طريق عبد العزيز بن حسين ومن طريق عبد الملك الصنعاني، لكن هو يقول اصح هذه الطرق، حتى ان بعض العلم صحح اصلا لهذا، صححه الحاكم، صححه ابن حبان، صححه هذا، صححه النووي رحمه الله في الأذكار، صحح هذا، يعني تصحيح وارد في هذا الطريق. فإيه العلاقة هنا؟ هي العلاقة مسألة، هي مسألة الإدراج، أنه بجمع كل هذه الطرق يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما حدد الأسماء أبدا في الرفع، واخد بالك؟ فهو هنا ذكر شيئا في غير محل الانتقاد، ويكفينا الإدراج في هذا خلاص.
سيوم أخوة
لو أن العلة ثبتت فعلا، لو أن العلة، لو أن عندي علة إن هي فعلا ترجع إلى هذا، لو أن العلة عندي إدراج وعندي تدليس وعندي كذا وعندي كذا، هقول آه نعم هبرر بهذه العلة وبعدين أتي أقرن بين العلل. لكن العلة، العلة هنا طيب أنت خلاص وليد بن مسلم خلاص رفعنا، هتعمل إيه في عبد الملك الصنعاني؟ وتعمل إيه في عبد الزهر بن حصين؟ وتعمل إيه في كذا؟ فهو العلة القائمة في هذا هو الإدراج.
ايه نعم، لكن لو قيل مثلا ان غير مسلم عنعن ولم يصرع
هذا يبقى بحث اخر، يجيب هو يقول كده، يبقى هنا لو هو العله هنا فيها ما يتعلق بالتدليس يجيب كده هذا وليد وقد عنعنه عن فلان وفلان وكذا، وده لو كان، لكن الكلام ان هو ايه جاب كلمه وحطها وخلاص، لا هو العله في ذلك هي عله الادراج دي المشهوره عن أهل العلم في تتبعهم لهذا، تتبع ابن تيمية، تتبع ابن القيم، تتبع الحافظ ابن كثير، تتبع من هو أقدم منه، يعني الاتفاق، اتفاق الأمة على أن هذا مدرج، لأنه لم يصح في ذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم.
قال أبو بكر بن شاثان قال الإمام
الحكم على الوليد في حد ذاته، حكم على الوليد في حد ذاته ماشي ده معروف، لكن هل يا ترى العلة في الحديث هنا هي هذا؟ نعم.
قال الإمام المحدث الصادق أبو بكر أحمد بن إبراهيم ابن شاذان البغدادي قال حدثني من أثق به وسمع ذلك معي ولدي أبو علي قال كنا نغسل ميتا وهو على سريره فكشفنا عنه الثوب فسمعناه يقول هو على عرشه وحده، هو على عرشه وحده، قال فتفرقنا من عظم ما سمعناه، ثم رجعنا فغسلناه رحمه الله. قال أخرج هذه القصة الشيخ موفق الدين في كتاب صفة العلو له، وهو سماعنا من القاضي تاج الدين عبد الخالق عنه. وكان أبو بكر من أصحاب الحديث والآثار يروي عن البغوي وذويه، توفي سنة 83، وكان ابنه الحسن مسند بغداد في وقته، مات في آخر سنة 25.
الشاهد فيها هو على عرشه وحده، هو على عرشه وحده، وهو على عرشه وحده. يقول كنا نغسل ميتا وعلى سريره فكشفنا عنه ثوبه سمعناه يقول على عرشه وحده، وهو على عرشه وحده، قال فتفرقنا من عظم ما سمعناه ثم رجعنا فغسلناه رحمه الله. اخرج هذه القصه كذا، والله اعلم يعني بتبويتها. الشيخ علق عليها حدثنا ما اثق به وسمع ذلك معي ولدي ابو علي قال كنا نغسل ميتا. نعم، الله اعلم بثبوتها، الله اعلم بثبوته. نعم.
مما يرد على رضوان انه الوليد صرح هنا بينه وبين شيخه.
هاي. يعني صرح بالسماع.
وبعض عدد كبير جدا من العلماء يقبل في التدليس التسوية ما كان بينه وبين الشيخ.
أين؟ أين؟ وهو نفسه يقول حدثني عن شيخيه، هم يقولون أنه أن الوالد حدث به عن شيخيه. تذكرت ما يقولون هذا. فهو الإشكالية في الإدراج، فأي علاقة بقى تدليس التسوية هنا؟ نعم.
قال أبو الحسن ابن مهدي المتكلم،
وبعدين هذا الرجل كما تجرأ في الاعتقاد يا إخواني، تجرأ في الحديث جرأة عجيبة. عبد اللطيف تعرف ماذا يقول؟ سبحان الله، لما جاء ينكر حديث الحسن قدم بمقدمة يعني إيه ترهب. قال ومن أعظم يعني أمور في الاستدلال أن تعتمد قواعد المحدثين في هذا العلم، وأن تعتمد قواعد كذا، وذكر مقدمة في لزوم اتباع المحدثين في قواعدهم وكذا وكذا. بعدها مباشرة بعد أسطر قليلة مباشرة دخل في الحسن، قال تعلمنا الحسن هذا حديث خفيف الضبط وكذا وكذا كذا إلى آخره، وأن مثل هذا لا يوثق به في باب الاسم، وإن كان نأخذ به في باب الصفة، وأن الحديث الأسماء لابد تبنى على إيه؟ على الحديث الصحيح له طرقه الكثيرة وكذا وكذا، ونح الحسن في الاستدلال. طب هل قواعد المحدثين عدم العمل بالحديث الحسن الذي هو أصلا من كثير من أهل العلم جعل الحسن صحيحا، يعني فقسم الصحيح، فكان الحديث عنده صحيح وحسن، الصحيح وضعيف، والحسن من ذلك، الحسن من ذلك من الصحيح يعني، إنما كإفراد الحسن هذا جاء عند المتأخرين. إذن هو صحيح، والصحيح هذا سواء بقى برتب، فالصحيح على مراتب كما قال الذهبي، والضعيف على مراتب، صحيح على مراتب والضعيف على مراتب. من الذي رد من المحدثين الحديث الحسن في باب من أبواب العلم كله، لا اعتقاد ولا أحكام، وهو قدم مقدمة بضرورة الأخذ بقواعد المحدثين، وأن الأخذ بقواعد المحدثين وكذا وكذا هذا مسلك عظيم، ثم بعدها مباشرة ذكر الحديث. مع أنه يقول وإن كان البعض سيختلف معي في مثل هذا، يعني قد سينكر علي هذا، ولكن إيه بقى؟ ولكن الإسم لا يثبت إلا بالكتاب، إلا بالسنة يعني الصحيحة، والأحاديث التي لها طرق كثيرة وغير ذلك مما قاعده، مما انفرض به عن الأمة كلها. فهذا كلامه في هذا الباب، يعني هو في كل باب يحدث قواعد ما أنزل الله بها من سنة، حتى يكون في باب اللغة، يعني نفسه حتى في شروط من جهة الإحصاء اعتبر ضبط الاسم عند أهل اللغة، عند أهل اللغة ما يعلقون على معاني على معنى وكذا، إنما الاسم عندهم دلالة على معنى معين، فهو علم فقط. أسماء عند النحويين هي ما توفر فيها شرط العالمية، لكن علم بمعنى لا، ما يفرق عنده اسمك محمود، اسمك إبراهيم، اسمك علي، اسمك كذا. فالأهل اللغة في النحو لهم ضابط في الاسم، لكن عندنا في أسماء الله عز وجل الضابط هنا ضابط شرعي، لأن أسماء الله عز وجل أعلام ومعاني تختلف. هو أخذ نفس الضابط عند هؤلاء وأسقطه إيه؟ وأسقطه هنا، وأنه نشأ عنه أيضا مسألة عدم يعني اشتقاق الاسم من الأفعال الدالة على الكمال، كان هذا من أحد أيضا أبواب الاستدلال عنده. الشاهد يعني أن في كل باب اخترع هذا الرجل مخترع، هذا شيخ طريقة، هذا الرجل شيخ طريقة، حتى في هذا الباب الذي يزعم أنه الباب المتمرس فيه. من الذي قال من الأمة كلها أن الحديث الحسن أئمة القبول يعني أئمة السنة الحديث الحسن يأخذ به في باب الأسماء، وبعدين تأخذ باب الصفات بمزاجه؟ الرجل ده بيلعب يا أخواني في الساحة الواحد، بيلعب في الساحة الواحد براحته خالص، يعني نأخذ به في الاسم الصفة ما نأخذ به في الاسم، هو كده. وبعدين عرضت بحثه، وبعدين ده بينكر البحث، يبقى السلفي اللي بيوافق على بحثه والخالفي اللي بيرد بحثه، وعرضت على كده وخلاص، يعني طب انت هترد رد في الجميع؟ لا، في الاسم ارد، في الصفة اخد، باب الصفة اوسع شوية، لكن في الاسم لا اخد بالحديث الحسن. طب رفع الكلام هذا عن مين؟ تعالى مثلا وهذا العلل ان شاء الله نقف يعني وقفات قريبا مقارنه في هذا. يجي مثلا يقول لك الحديث هذا مثلا زي حديث ابن عمر حديث ابن مسعود كما عند ابن ابي شيبه في السعي انك انت العز الاكرم ربي اغفر وارحم انك انت العز الاكرم. يقول هذا مع يعني كونه صحيحا او كذا وانه من كلام الصحابه رضوان الله عليهم، لكن هذا لا نقبله. وان كان كلام هذا الصحابي هنا له حكم رافع فاننا نقبله. طب قول ملوش حكم رافع مثلا، يبقى انت اسمك حتى ما حطيتلوش حكم رافع، لكن ان كان له حكم رافع ولا تقبله. حكم رافع يعني رافع الى مين؟ الى النبي. يبقى خلاص بقى كلامك انت مع النبي، مش كلامك مع ابن مسعود ولا ابن عمر دلوقتي، كلامك مع النبي. يعني ما تقرر ان هو له حكمه. مين بقى اللي قال من العلماء من المحدثين ان ده له حكم الرفع وليعرف مثلا من قبيل اجتهاد ويقرر مثل هذا ومع ذلك يقول ومع ذلك اللي اقبله في باب الاسماء؟ احنا ما ناخدش بكلام الصحابه باب الاسماء. وان كان هذا الكلام له حكم الرفع، طب له حكم الرفع يبقى خلاص رفعت الاشكاليه. ممكن يكون الكلام معك وله حكم الرفع ولا ما له حكم الرفع. بعض العلم يرى ان هو هنا ليس له حكم الرفع، انما هذا باب اجتهاد، لأنهم أخذوا هذا من اشتقاق مما في القرآن ورد في القرآن العزيز. فلما يقال الأعز هذا اجتهاد، واجتهاد الصحابة مقبول ولم يعلم لهم مخالف، يبقى هذا كالرفعي، لأن الأسماء تؤخذ من الكتاب من السنة من كلام الصحابة المتفق عليه. ومن هنا قال من رأى الاشتقاق مثل هذه القاعدة، لأن هذا لم يأتي نصا في القرآن والسنة بالعلمية، نأتي نص بالعلمية، لأنه لا يلزم عندهم أنه يأتي نصا بالعلمية، إنما مما يشتق. ولهذا الأمة أخرجت أسماء مشتقة بل ذكر الاتفاق عليه. نعم. فهذا لا يمكن يا إخوان. هذا رجل عجيب عجيب، كل ما الواحد صراحة يقرأ ويطلع يجد هذا الرجل إيه ده عجيب، يعني عنده جرأة عجيبة 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 على العلم، ويتكلم فيه ما لا يحسن، سواء في حديث سواء في وبراحته، يعني يضع في الحديث قواعد، يضع في العقيدة قواعد براحته خالص، لا أحد شوف ولا يجرؤ واحد يكلمه. هو ده اللي بيقوله وده الصواب، يقرر هذا وبكل ثقة. حديث حسن كذا لا يؤخذ به في كذا، حديث كان له حكم رافع بس لا يؤخذ به في هذا الباب، قراءة الصحابة اللي هي منقولة بأسانيد صحيحة زي مثلا حي القيوم قراءة عمر رضي الله عنه، ما فيش إشكالية خالص، ما ياخدهاش خالص. طبعا بإنجاء بقى حديثية بإنجاة الإسناد الكلام إلى كذا، يعني مثلا زي القراءة هذه يقول لك هذا أخرجها البخاري، وهذا مع أن البخاري ذكرها معلق، ومثل هذا لا يقال أخرجه البخاري أو رواه البخاري، معلق ما يقال رواه البخاري إلا أن تنص على هذا. فرجل فقير ضحل في هذا العلم فضلا عن سائر العلوم الأخرى. نعم، الله المستعان.
قال أبو الحسن بن مهدي المتكلم، قال الإمام أبو الحسن بن علي بن مهدي الطبري تلميذ الأشعري في كتاب مشكل الآيات له في باب قوله الرحمن على العرش استوى: اعلم أن الله في السماء فوق كل شيء مستو على عرشه، بمعنى أنه عال عليه، ومعنى الاستواء الاعتلاء، كما تقول العرب استويت على ظهر الدابة واستويت على السطح بمعنى علوته، واستوت الشمس على رأسي، واستوى الطائر على قمة رأسي بمعنى على في الجو فوجد فوق رأسي. فالقديم جل جلاله عال على عرشه، يدلك على أنه في السماء عال على عرشه قوله آمنتم من في السماء، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله ثم يعرج إليه. وزعم البلقي أن استواء الله على العرش هو الاستيلاء عليه، مأخوذ من قول العرب استوى بشر على العراق أي استولى عليها، وقال إن العرش يكون الملك، فيقال له ما أنكرت أن يكون عرش الرحمن جسما خلقه وأمر ملائكته بحمله؟ قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وأمية يقول مجدوا الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. قال ومما يدل على أن الاستواء هنا ليس بالاستيلاء أنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه.
صحيح، إذ هو مستول على كل المخلوقات. نعم،
إذ هو مستول على العرش وعلى الخلق، ليس للعرش مزية على ما وصفته، فبان بذلك وصفته فبان بذلك فساد قوله. ثم يقال له أيضا إن الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي هو من قول العرب استوى فلان على كذا، أي استولى إذا تمكن منه بعد أن لم يكن متمكنا. فلما كان الباري عز وجل لا يوصف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكنا لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء. ثم ذكر ما حدثني افطويه عن داود ابن علي
معنى ذاك أنه كان على العرش رب آخر ثم استولى الله عز وجل على هذا العرش. نعم.
ثم ذكر ما حدثني افطويه عن داود ابن علي عن ابن العربي وقد مر. ثم قال فإن قيل فما تقولون في قوله آمنتم من في السماء، قيل له معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش كما قال فسيحوا في الأرض بمعنى على الأرض، وقال لأصلبنكم في جذوع النخل فكذلك آمنتم من في السماء. فإن قيل فما تقولون في قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، قيل له إن بعض القراء يجعل الوقف في السماوات ثم يبتدئ وفي الأرض يعلم. وكيفما كان فلو أن قائلا قال فلان بالشام والعراق ملك ليدل أن ملكه بالشام والعراق لا أن ذاته فيهما، إلى أن قال وإنما أمرنا الله برفع أيدينا قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستو عليه.
ويكون هو المألوه وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض. نعم.
قال الطبري رأس في المتكلمين، صنف التصانيف وصحب أبي الحسن الأشعري، ذكره الحافظ أبو القاسم في طبقات أصحاب أبي الحسن الأشعري وأثنى عليه ولا أعلم متى توفي.
نعم.
قال ابن شعبان قال شيخ المالكية أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري في كتاب تسمية الرواة عن مالك: الحمد لله أحق ما بدا وأول من شكر، الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثل بلا شبه ولا عد، على عرشه استوى فهو دان بعلمه، أحاط علمه بالأمور ونفذ حكمه في سائر المقدور. مات ابن شعبان بمصر سنة 55 و300 وكان من كبار الأئمة.
نعم.
قال ابن بطة قال الإمام الزاهد أبو عبد الله بن بطة العكبري شيخ الحنابلة في كتاب الإبانة من جمعه وهو 3 مجلدات: باب الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه. قال رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، فأما قوله وهو معكم فهو كما قالت العلماء علمه، وهما قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض معناه أنه هو الله في السماوات وهو الله في الأرض إله، وتصديقه في كتاب الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. واحتج الجهمي بقوله: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، فقال إن الله معنا وفينا، وقد فسر العلماء أن ذلك علمه. ثم قال تعالى في آخرها: إن الله بكل شيء عليم. ثم إن ابن بطة سرد بأسانيده أقوال من قال إنه علمه، وهم الضحاك والثوري ونعيم بن حماد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. وكان ابن بطة من كبار الأئمة ذا زهد وفقه وسنة واتباع، وتكلموا في إتقانه وهو صدوق في نفسه، سمع من البغوي وطبقته، وتوفي سنة 87 و300.
نعم. يقول تكلموا في إتقانه. نعم.
الدارقطني رحمه الله كان العلامة الحافظ أبو الحسن علي بن عمر نادرة العصري وفرد الجهابذة ختم به هذا الشأن، فمما صنف كتاب الرؤية وكتاب الصفات.
ختم بهذا الشأن من الكبار والأئمة المقتدى بهم. نعم.
وكان إليه المنتهى في السنة ومذهب السلف، وهو القائل فيما أنبأني.
الله أكبر. والله يا أخوان هذا الذي يزين كل أحد، والله بدونه لا تحصل بركة هذه السنة. فرحمه الله تعالى صنف كتاب الرؤية وصنف كتاب الصفات، يقول وكان إليه المنتهى في السنة ومذهب السلف. نعم.
وهو القائل فيما أنبأني أحمد بن سلامة عن يحيى بن بوش أخبرنا ابن كادش قال أنشدنا أبو طالب العشاري قال أنشدنا الدارقطني رحمه الله تعالى حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده على العرش أيضا فلا نجحده، أمر الحديث على وجهه ولا تدخل فيه ما يفسده.
نعم. قال على العرش.
قال توفي الدارقطني رحمه الله في سنة 85 و300 عن ثمانين سنة، وكان يقول: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام.
رحمه الله. نعم.
ابن منده قال الإمام الحافظ محدث الشرقي أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى ابن مندى العبدي الأصبهاني مصنف كتاب التوحيد وكتاب الصفات وكتاب الإيمان وكتاب النفس والروح وكتاب معرفة الصحابة وغير ذلك. فهو تعالى موصوف غير مجهول وموجود غير مدرك ومرئي غير محاط به لقربه كأنك تراه، قريب غير ملاصق وبعيد غير منقطع، وهو يسمع ويرى، وهو يسمع ويرى، وهو بالمنظر الأعلى.
طبعا قريب غير ملاصق وبعيد غير منقطع، يعني لو قال قريب بعلمه وكذا غير مختلط بخلقه بذاته هذا أولى، فإن معية الله سبحانه وتعالى لخلقه ليست معية ذاتية تعني أنه يختلط بهم وتعني أنه يكون معهم في كل مكان كما يدعي أهل الكلام، بل هو سبحانه وتعالى بذاته على عرشه وسبحانه وتعالى مع خلقه. نعم.
فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه وهو بكل شيء محيط. توفي ابن مندى سنة 95 و300 وله بضع 80 سنة
رحمه الله. نعم.
ابن أبي زيد. قال الإمام أبو محمد بن أبي زيد المغربي شيخ المالكية في أول رسالته المشهورة في مذهب مالك للإمام، وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته.
الحقيقة كان المئة هذه الثالثة هذه كانت 100 التصنيف و 100 تقعيد منهج أهل السنة والجماعة في كتب ومصنفات، فنفع الله عز وجل بهذه 100 نفعا عظيما. نعم.
وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته وأنه في كل مكان بعلمه، وقد تقدم مثل هذه العبارة.
يعني هذه الطبقة اللي ذكرها الذهبي كطبقة المصنفين في باب الاعتقاد والسنة. نعم.
وقد تقدم مثل
هذا البعض الذي لا يفهم يقول بأن مثل هذه الإجماعات كذبت في 100 الثالثة ولم تكن عند الأوائل، يعني لما مثلا ذكروا الإجماع على أنه لا يجوز خروج الحاكم الظالم أو كذا، إنما ذكروا هذا بعد خلاف، إنما كان الخلاف من ندم الصحابة، فالصحابة كانوا يختلفون، إنما الإجماعات دي منقولة في عهد التدوين في عهد التصنيف، ليس هذه الإجماعات منقولة عند الصحابة، الصحابة كانوا يختلفون في مسألة الخروج على الحاكم الظالم كما كان من الحسين رضي الله عنه، إنما الإجماعات هذه منقولة في عصر التصنيف. نقول هذا تجهيل للأمة كلها، سبحان الله، هذا تجهيل للأمة كلها، إذ كيف تجمع الأمة على ما اختلف فيه الصحابة؟ إجماع بعد اختلاف، يعني تختلف الأمة في هذا ويكون هذا اختلاف لو حظ من النظر، ثم تأتي الأمة تجمع على واحد من القولين، يعني تجمع على إبعاد قول من القولين، معناه أن الصحابة رضي الله عليهم خفي الحق عليهم وهو الإجماع وعلمته الأمة بعدهم، هذا مستحيل أن يكون، هذا تجهيل للأمة، ومعناه أن الأمة تتفق على باطل وتجمع على باطل، فما ورثناه خلافا يبقى خلافا وما ورثناه إجماعا يبقى إجماعا. كيف تختلف الصحابة؟ معناه أن الإجماع، لأن الإجماع ده هو الحق المفترض، فلو كنا نعتقد أن هذا الإجماع هو الحق وأن الله عز وجل جعل الإجماع حجة ويتبغ يرى سبيل المؤمنين، إذا معنى هذا الإجماع في عصر التصنيف هذا هو سبيل المؤمنين الذي ينبغي أن نأخذ به وألا نخرج عليه، يعني لا يصح قول آخر في المسألة، ثم يكون الصحابة خفي عليهم هذا، يعني الصحابة خفي عليهم أن الحق واحد في هذه المسألة، خفي عليهم بل اختلف، ولم تحسم المسألة في عصر الصحابة ولا من جاء من بعد الصحابة ممن روى عن الصحابة، حتى جاء آل التصنيف في هذه 100 وصنفوا الإجماعات، أي عقل مثل هذا؟ نعم.
قال وقد تقدم مثل هذه، قال
ولهذا قد يسألون على هذا بكلام ابن حجر لما قال وكان مذهبا قديما للسلف، إن قصد بالمذهب يعني خرج بعض السلف، سلكوا بعض السلف ليس مذهبا علميا يعني مقررا كعلمي، فقد يكون هذا محل نظر وبحث، أما كان مذهبا يعني من جهة علمية كان مذهبا لبعض السلف، أي أن بعض السلف كان يرى هذا، أين هو؟ أين هو؟ فليرفع لنا من كان من السلف من الصحابة ومن بعدهم من كان من السلف يرى الجواز كده رأس المسألة، ليس خرج عمليا مثلا، لا يرى جواز الخروج على أئمة الجور. هذا لم يكن مذهبا قط. نعم.
وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه. وتقدم وقد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي جعفر بن أبي شيبة وعثمان بن سعيد الدارمي، وكذلك أطلقها يحيى بن عمار وواعظ سجستان في رسالته، والحافظ أبو نصر الوائلي السجزي في كتاب الإبانة له، فإنه قال: وأئمتنا كالثوري ومالك والحمادين وابن عيينة وابن المبارك والفضيل.
يا أخوان ساعة أن يسمع هذه الأسماء والله يشعر بعزة، سبحان الله، يشعر أنه في كنف آمن. يعني منهج هؤلاء أئمته هذا من فضل الله، الإنسان يهدى إليه. نعم.
وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق عرش، فوق العرش بذاته، وأن علمه بكل مكان.
يبقى التصريح بذاته هنا وارد عن السلف رحمهم الله تعالى، وأراد أن يفرق بين ما يثبته أهل البدع من علو الصفات وبين ما يثبته أهل السنة من علو الذات، فنصوا على كلمة بذاته لرفع هذا الزعم والظن. نعم.
وكذلك أطلقها ابن عبد البر كما سيأتي، وكذلك عبارة شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري، فإنه قال: وفي أخبار شتى أن الله في السماء السابعة على العرش بنفسه. وكذا قال أبو الحسن القرجي الشافعي في تلك القصيدة: عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب. وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين بن الصلاح: هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث. وكذا أطلق هذه اللفظة أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ والشيخ عبد القادر الجيلي والمفتي عبد العزيز القحيطي وطائفة: والله تعالى خالق كل شيء بذاته ومدبر الخلائق بذاته بلا معين ولا مؤازر. وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة بين كونه تعالى معنا وبين كونه تعالى فوق العرش، فهو كما قال ومعنا بالعلم، وأنه على العرش كما أعلمنا حيث يقول: الرحمن على العرش استوى. وقد تلفظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء كما قدمناه، وبلا ريب أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام.
فضول الكلام وبالذات ليس من فضول الكلام، إن قصد شيئا آخر، أما أن بذات من فضول الكلام، لا، ليس بذات من فضول الكلام، بل هي من تقرير الكلام وتفسير الكلام. فبذات هي الموجودة أصلا، ولكن إن لم توجد لفظا لكن وجدت معنى، إذ الله عز وجل يعلم بذاته وقدير بذاته وينزل سبحانه ويرحم بذاته واستوى بذاته، كل هذا أصلا، كل هذا. لكن هذا ذكره أهل السنة والجماعة لما قال من قال بأن العلو علو الصفات. نعم. فهم ما زادوا شيئا، إنما شرحوا، إنما فسروا، بيّنوا المراد، فهذا ليس من فضول الكلام. نعم.
وكان ابن أبي زيد من العلماء العاملين بالمغرب، وكان يلقب بمالك الصغير، وكان غاية في علم الأصول، وقد ذكره الحافظ ابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري، ولم يذكر له وفاة.
ولم يذكر له وفاة.
توفي سنة 86 و300، وقيل سنة 89 و300، وقد نقم عليه في قوله بذاته: فليته تركها.
جزاه الله خيرا على وضعه. ليه يعني فليته تركها؟ أو كلما ضق صدر من لا يفهم بشيء قيل ليته تركها. إذا متى يعرف الناس الحق؟ ليت الذي أنكرها علمها وأثبتها، ليس الذي قالها تركها. بعض الناس يا إخواني يحمل هذه القاعدة، إذا جاء واحد سلفي يقرر شيئا يقال ليته ترك هذا لأن أحدث فتنة وأحدث ضوضاء وأحدث ما أدري. لا، إنما ينصح مين؟ ينصح من ترك، من اعترض، زي ما قالت عبارة جنس العمل، طرد جنس الأعمال أو كذا. لا، يقال ليت هؤلاء يتركون عبارة الجنس، وليت أولا هي عبارة ومصطلح، هذا مصطلح صحيح، هو لو جاء واحد وقال أنا لا أعبر إلا بهذا ننكر عليه أيضا، إنما أصل العمل جنس عمل، ترك العمل كله فلم يتحرك جارحته بعمل، فإذا واحد قال لا أعبر إلا بهذا ننكر عليه، ولو واحد قال لا نعبر بهذا ننكر عليه. فلو جاء واحد وقال أنا أترك هذه الكلمة أو أنا متنازل عن هذه الكلمة، طيب لماذا لا يقال لمن لم يفهم افهم هذه الكلمة وافهم المراد بها، ما المراد بهذه الكلمة، افهم هذا ويعلم. لكن في نفس الوقت ما في إشكال، لو حصل إشكال عند الناس المراد بالجنس ده هل هو جنس عمل واحد أو جنس عمل كذا، أن ينص القائل بالجنس على جنس العمل كلية ليس عمل واحد، أي لم يكن عنده عمل قط، ويفهم الناس بدل من أن تنكر هذه العبارات، مثل مثلا الإنكار على مثلا مسألة شرط الكمال، الإنكار على هذا. فكل ما يأتي واحد يقول لا يعجبه شيء يقول يحدث فتنة، فيقول قائل اتركوا هذا الكلام حتى لا تحصل فتنة، اتركوا هذا الكلام، إذن سيعترض على كل شيء، سيعترض على تقسيم التوحيد الثلاثي، بعض الناس يعترض ها وفتنة حصلت، طب نرفع هذا الكلام ونقول نترك هذا التقسيم ونتكلم عن التوحيد بلا تقسيم. يعني كلما جاء واحد لا يفهم شيئا من عبارات العلماء نقول نتنازل عن هذا، نتنازل عن هذا، كيف نتنازل عن شيء قاله السلف؟ لا نتنازل، لكن في نفس الوقت لا نقول ما نعبر إلا بهذا التعبير، يبقى كحقيقة علمية لا نتنازل عليه. لكن لما جاء نقش واحد وهذا لا 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 تكلم بجنس عام، خلاص يا سيد أصل العام ترك العمل كلية، هذه ما في مشكلة، أتنزل معه في المناقشة، أتنزل معه في المناقشة وتعالى إلى الاعتقاد نفسه. لكن في نفس الوقت لا أحارب المصطلح، بل لابد أن نقرره ونقعده. ليه؟ لأن بعض الناس يعتقد من خلال هذا أن هذا المصطلح باطل، إذن يكون هذا باطل، فمن تكلم بهذا تكلم بباطل. لا، من تكلم بأن الله على عرشه بذاته ما تكلم بباطل. ليه تركه أولى؟ لماذا؟ لماذا تركه أولى؟ لكن الواحد إذا جاء يتكلم يقول الرحمن عرش سوى، ما هو بلازم يقول الرحمن عرش سوى بذاته، كل ما يجي موضع الرحمن عرش سوى، كما أنه ليس باللازم أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، كل ما يأتي لا، في كثير أحيان يقول القرآن كلام الله، لكن إذا جاء الإنسان يحتاج إليها وقال القرآن كلام الله غير مخلوق فلا ينكر على الإنسان ويقال أترك هذه لأنها تحدث فتنة. الفتنة عند من يرى أن الكلام غير أن الكلام مخلوق، أو يرى أننا نقول هذا ولا نقول مخلوق غيره أو غير مخلوق، فلما يأتي الجهمية الذين يقولون بأنه مخلوق، أو يأتي الواقفة الذين يقولون بأنه لا نقول مخلوق وغير مخلوق يحدث فتنة، نترك اللفظ من أجل هذا؟ يبقى نترك ديننا بقى، يبقى بلاش بقى تتكلم إيه القرآن كلام غير مخلوق، بلاش لأن تحدث فتنة، بلاش تتكلم في أقسام التوحيد، بلاش تتكلم في أن الرحمن على عرش بذاته، بلاش تتكلم في جنس العمل، لا أتكلم في جنس العمل وغير جنس العمل، لكن تعال أنت من أنت من حتى أناقشك؟ أنت ممن يتغيض من لفظ جنس العمل؟ خلاص يا سيدي خذ أصل العام، لكن نبين أن هذه الكلمة صحيحة، هذه الكلمة صحيحة. أما عرض بقى الحق، أما جاء عرض الحق مثلا، هذا ممكن أعرض عليه كلمة الجنس العمل، وده ممكن أعرض عليه أصل العمل، وده ممكن أعرض عليه كذا، دي مسألة أخرى زي بالضبط تماما. أنا ما لست في كل موضع أقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ما هو في كل موضع، لكن أنا بقول القرآن كلام الله كما قالت على القرآن كلام الله. لكن قد يأتي الإنسان في موضع وبيقر اعتقاد يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وبيرد على الواقفة وبيرد على اللفظية وبيرد على هؤلاء، فلا تأتي أنت تقول أترك هذا، يعني ينبغي أن تمحى من مصطلح العلماء. لا، هو أنا أملك أصلا حتى أتنازل عنها؟ مسألة جنس العمل موروث عن علمائنا وعن علماء الأمة، هذا موروث ما يتنازل واحد عليه. لكن إن أردت أن أفصل وأبين أبين لك، إن أردت مصطلحا آخر أنا ما ألتزم مصطلحا واحدا، زي اللي يقول احنا اهل السنة والجماعة بس، لا لسنا اهل اثر ولا اهل حديث ولا كذا، دعنا من المسميات هذه، لا احنا اهل السنة والجماعة، احنا اهل السنة، احنا اهل اثر، نحن اهل حديث، نحن الفرقة الناجية، نحن الطائفة المنصورة، نحن السلفيون، لكن تيجي تقول الدعوة السلفية جماعة السلفيين ولا تتبنى شيئا آخر هذا ممنوع، لكن الانتساب للسلف، الانتساب لأهل الحديث، الانتساب لأهل الأثر، الانتساب لأهل السنة والجماعة، الانتساب للسنة، الانتساب للجماعة، الانتساب للطائفة المنصورة، الانتساب للفرقة الناجية، كل هذا دور في فلكه. مرة تقول أنا سلفي، مرة أثري، مرة تقول إحنا على منهج أهل الأثر، مرة تقول أهل الحديث، لكن تيجي تحصر لي وتحط بج تخليه ونحن السلفيون والسلفيون فقط، يبقى ننتسب إلى السلفية انتساب حزبي، جماعة السلفيين، الدعوة السلفية ببيئة لا تدعوكم لحضور المحاضرة. مين الدعوة السلفية دي؟ بتشتغل ايه الدعوة السلفية دي تدعوكم لحضور؟ هي الدعوة السلفية بتدعو؟ مين هي الدعوة السلفية تدعوكم ديت؟ فلا نجعل هذا متقوقع، لكن ما فيش اشكال احنا تنتقل في مصطلحات عديدة، الكلام ليس في هذا الباب، ولا الكلام ايضا في باب انك قد تفتن باللفظة فاعطيك الحق بغير هذه اللفظة، الكلام في صحة اللفظة من عدمها. يبقى لو عندك ان هذه اللفظة باطلة قل باطلة ليه حتى تمحى، وبالتالي نرد على شيخ الاسلام لما يذكر جنس العمل، نرد على العلماء لما يذكروا جنس العمل، يبقى نرد عليه ابن رجب وكذا، يبقى نرد عليه نقول ما كان ينبغي ان يقول ابن تيمية جنس العمل، ما كان ينبغي، يبقى احنا خطأنا هذه. انما مسألة في حال الدعوة ان انا مثلا اعتبر هذه المسألة كواحد بيشطاط، اما اجي اتكلم برامي مش هقول له جنس العمل، هقول له اصل العمل، لان هو بيشطاط من هذه الكلمة مثلا، يبقى هذا اذا كان هذا الكلام يحدث عند فتنة خلاص بلاش هذه الفتنة، نتكلم معه بهذه المصالح، نتكلم بمصالح اخر. فتعليق الذهبي هنا على قولي هنا وقد نقموا عليه في قولي بذاته، فليته تركها، ليه ليته تركها؟ ويتبين معتقد عظيم جدا، الفارق بين علو الصفات وعلو الذات، ثم هي ليست اضافة في المعنى، انما هي اضافة توضح المعنى، تشرح المعنى، مثل بقى اقول شربت هذا الماء بنفسي، تقول ايه الاشكالية فينا بنفسي، اقول شربت هذا او شربته بنفسي، ركبت هذا ركبته بنفسي، اقول ركبته بنفسي حينما اقول ان اؤكد الشيء، والله ركبته بنفسي، والله ذهبت اليه بنفسي، يعني اريد ان اؤكد، حتى عندما في اللغة تجد بالنفس والعين، جاء رجل نفسه، جاء رجل عينه، من باب التأكيد، فأقول هو على العرش بذاته تماما تساوي القرآن كلام الله غير مخلوق، مع أن الله ما قال في القرآن ونفسنا غير مخلوق لفظا، لكن كل هذه الصفات غير مخلوقة، لا الكلام ولا العلم ولا القدرة ولا كذا. فانتبهوا لهذه المسألة يا أخواني كقاعدة حتى ننتفع بها. ما يأتيني واحد يحكمني المصطلح يقول أتركه، لكن أتركه الآن، أتركه مع فلان، أتركه مع علان، أتركه بقى، دي مسألة نسبية، لكن نتحكم للفظة هي صحيحة أو خطأ، يبقى التحكم يكون من هذا الباب، تكلم بها العلماء ولا ما تكلم بها العلماء، شيء تكلم به العلماء يبقى على العين وعلى الرأس لا ننكره، إنما كله ما يحصل خلاف لك ليتك كذا، زي ما بيجي يقولك مثلا ليه انت قلت في الشيخ الألباني مثلا وفق في اللفظة دي توفق لا لا ليتك تركتها، ماشي هنتركها خلاص هو أخطأ، لكن انتم تعتقدون على كلمة وفق، خلينا نقرر الأول، لان احنا مش هنستعمله مع الشيخ الألباني فقط ولا ونقرأه في كتب أهل العلم القدامى وفق جهمية وفق كذا، هنعمل ايه في الكلام ده؟ تقصد نرجع على كل هذا المصطلح في كل كتب أهل العلم ونمحه؟ ولا تقصدون ماذا؟ يعني الإشكالية عندكم ان كلمة وفق دي تعني ان هو يكون جهمي، ان هو يكون مرجئي، يبقى خلاص انتبهم، لان لو خذنا ضابطكم هذا سوف نحكم على ائمة كبار بانهم خرجوا من السنة. اما ان هذا المصطلح اصلا اذا اردنا نفرق بين كون على المعتقد وكون اللفظة دي خطأ، لا قول خطأ بس، طب ما نوع الخطأ؟ نوعه ايه؟ فإذا كما كنا من قبل انتبه، قاعدة العلم تصان، هذه قاعدة العلم تصان، لأن سأعود على ماذا؟ سأعود على عبارات السلف بالمحوي، كل ما واحد كل واحد ما أعجب عبارة إلغيها إلغيها إلغيها، حتى قاعدون قواعد، بعضهم مرة يقول نعم إحنا نجزل فلان يقولها لكن أنت لا تقولها، ليه طيب؟ انا فسل بجوار فلان هذا، علمنا فلان هذا الامام العالم ان احنا العلم عشان ننشره، ما هو فلان هذا اخذ عن العلماء. ويوما ما كان طالب صغير كنا نقول نقبل، اذا لا نقبل حق الا من العلماء، ده انتم بتقعدوا القعيد الجديد، يعني الحق ما يقبل الا من العلماء، يعني لو نطق بالحق الصغير لا يقبل عشان نكتب وراكم بس ملونة. املوا علينا عشان نعرف المنهج ده بالضبط هو قواعد من رؤوسكم ولا دي قواعد اصلها العلم. ها هنكتب وراكم اول السطر، ها نقول ايه؟ ان الحق لا يقبل الا من العالم، فنطق به الصغير لا يقبل. موافقين؟ موافقين؟ يبقى دي مسألة اخرى. ولا العلماء بيعلموا عشان ايه؟ العلماء يعلمون لكي ينقل الطالب علومهم، والطالب اليوم هيبقى عالم غدا. يبقى الحق ماله هذه المحترازات اللي انتم تقولونها، لكن تأتي في موضع معين مع شخص معين ممكن تتجنب لفظة، ماشي هذا من الفقه لا اشكال، لكن الكلام في العبارة. واحد يطلع لك انا متنازل عن عبارة جنس العمى، انا متنازل هي بتاعتك اصلا، هي دي عبارتك، هي عبارتك، متنازل ايه يعني؟ دي عبارة هشام وهشام متنازل، خلاص مو مشكلة، كانت عبارة هشام فليتنازل هشام. لما ما تكون عبارة العلماء فالإنسان يا إخواني كما أنه لا يبيع ولا يشتري إلا ما يملك، كذلك لا تصرف إلا فيما يملك، لا تتصرف إلا فيما تملك. وإذا كان المصطلح مصطلحا سلفيا فلا ينبغي أن أتصرف فيه، ينبغي أن أفهمه، ينبغي أن أشرحه، ينبغي أن أبلغه للناس. نعم نعم. اي نعم، هذا منقول عن السلف، اجماع فيه. اي نعم، لكن هو بقى كمسلك حتى وقع من يبقى اتضح هنا بعباره وبلا ريب ان فضول الكلام تركه من حسن الاسلام، يبقى يقصد هذا انه قال فليته تركه، فيكون ده مسلكه هو، ومسلكه هذا يرد. نعم، هذا ليس من فضول الكلام مع الاجماع. نعم
في تعليق للشيخ الألباني. قال الألباني رحمه الله تعالى معلقا: قلت وهؤلاء وأمثالهم يعني العلماء من أهل السنة، وفيهم المؤلف يقول عنهم الكوثري عامله الله بما يستحق بأنهم شيوخ الحشوية، لأنهم يتصارعون بزعمه إلى نقل هذه اللفظة بذاته عن ابن أبي زيد هذا، ويقول عنها إنها إما مدسوسة أو من قبيل الاحتراس بالرفع أي المجيد بذاته، وهكذا فليكن التشكيك في أقوال أهل العلم بالإنكار أصلا أو بتأويله تأويلا باطلا.
سبحان الله. نعم،
الله كشفنا على كلمة
يتغيظون، أو لا يتغيظون إذا ذكر الحق، ويقول إما مدسوسة وإما ما أدري إيه. كواحد قرأت له كتابا في مسألة العذر بالجهل، لما جاء عند ابن عبد الوهاب وجاء ابن تيمية فماذا يقول؟ يقول هذا إما مكذوب عليه، وإما أنه قاله في وقت ضعف. طيب ليه تقول إما وإما؟ إما عندك دليل على أنه مكذوب، أو عندك دليل على أنه قاله في وقت ضعف، أو تسكت تقبل كلامه. طيب يمكن أن أورد أنا على كل قائل هذا الإيراد، يجي لي واحد بكلام لأحمد نص واضح، أقول والله هذا الكلام ما أظن يسأل عنه، فإما مكذوب عليه وإما أحمد قاله في حال دون ما حال، يبقى إحنا لن يبقى حق. إنما تنتقد الأقوال بالأدلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الخطابي، قال الإمام العلامة
فليت، يقول تعليق آخر أيضا فليته تركه،
قال قلت يعني لكي لا ينقم الناس عليه، لا لأنه خطأ في نفسه، كيف وقد قاله من سبق ذكره من العلماء عند المؤلف، مع ملاحظة أنه لا فرق في الحقيقة بينه وبين قول المؤلف المتقدم آنفا والله تعالى خالق كل شيء بذاته، وراجع لهذا الكلام ابن تيمية في حديث النزول.
الناس لا ينقمون، لا ينقم عليه إلا من ليس على السنة. من الذي سينقم على بذاته؟ وغير أهل السنة لا يعتبر بإنكارهم. نعم.
قال الذهبي الخطابي قال الإمام العلامة أبو سليمان:
كثير من هؤلاء الذين يكون مثل هذه المواقف والأشياء والألفاظ يعود ذلك إلى معتقدهم يا أخوان. ولهذا ليه حملوا مسألة لفظة الألباني كلمتنا وطاروا بها؟ لأن هؤلاء أصلا لا يرون كفر ترك العمل. لا يرون هذا، لهذا نشروها بقى. نعم، يعني في غالبهم، ولا البعض له أمور أخرى. نعم.
قال الخطابي: قال الإمام العلامة أبو سليمان حمد بن محمد ابن إبراهيم ابن خطاب الخطابي البستي صاحب معالم السنن في كتاب الغنية عن الكلام وأهله له، قال: فأما ما سألت عنه من الكلام في الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنن الصحيحة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. وكذا نقل الاتفاق عن السلف في هذا الحافظ أبو بكر الخطيب ثم الحافظ أبو القاسم التيمي الأصبهاني وغيرهم. قال: توفي الخطابي سنة 88 و300 يروي عن أبي سعيد بن الأعرابي وطبقته. قال ابن فورك: قال الإمام العلامة أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك فيما نقله عنه تلميذه الإمام أبو بكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات أنه قال: استوى بمعنى على، وقال في قوله: أمنتم من في السماء، أي من فوق السماء. ثم احتج البيهقي لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدمناه لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم بهم من فوق سبع سماوات. وبقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن بين السماء السابعة إلى كرسيه 7000 نور وهو فوق ذلك. وكان ابن فورك شيخ أهل خراسان في النظر والكلام والأصول، ألف قريبا من 100 مصنف، وحدث عن أبي محمد بن فارس الأصبهاني بمسند الطيالسي، توفي سنة 640. ابن الباقلاني. قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري:
ولم يستقم ابن فورك والبيهقي وكذا على مذهب أهل السنة الجماعة في سائر الصفات، إنما البيهقي له موافقات لأهل السنة في هذا وله مخالفات أهل السنة في هذا الباب، وافق فيها الأشاعرة. نعم.
قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري الباقلاني الذي ليس في المتكلمين الأشعرية أفضل منه مطلقا في كتاب الإبانة من تأليفه: فإن قيل: فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل: قوله: ويبقى وجه ربك، وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قيل: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب في كل شيء.
كلمة جارحة هذه لم تثبت. نعم.
قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب في كل شيء كان قديما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لم نجد قديما بنفسه في شهيدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره.
كذلك الجوهر. نعم. كل هذه مصطلحات غير صحيحة. نعم.
فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا واعتلوا بالوجود. فإن قيل: فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله، بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه: فقال الرحمن على عرش استوى، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: أمنتم من في السماء. ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه وفي الحشوش، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، ويصح أن يغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا ويميننا وشمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله، إلى أن قال: وصفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والوجه واليدان والعينان والغضب والرضا. وقال مثل هذا القول في كتابه في كتاب التمهيد له، وقال في كتاب الذب عن أبي الحسن الأشعري: كذا قولنا في جميع المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الله إذا صح من إثبات اليدين والوجه والعينين. ونقول: إنه يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام، وإنه ينزل إلى السماء الدنيا كما في الحديث، وإنه مستوى على عرشه، إلى أن قال: وقد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد ولا تجنيس ولا تصوير، كما روي عن الزهري وعن مالك في الاستواء: فمن تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع وضل. علق الذهبي: فهذا النفس نفس هذا الإمام، وأين مثله في تبحره وذكائه وبصره بالملل والنحل؟ فلقد امتلأ الوجود بقوم لا يدرون ما السلف ولا يعرفون إلا السلب ونفي الصفات وردها، وصم بكم عتم عجم يدعون إلى العقل ولا يكونون على النقل، فإن لله وإن إليه راجعون. مات القاضي أبو بكر سنة 340 وهو في 70. حدث عن القطيعي وابن ماسي، وقد سارت بمصنفاته الركبان.
نعم. عليه مرحبات أيضا من موافقة الأشاعرة في بعض المواضع. نعم. نعم. اي نعم. نعم. كذلك ايضا ولا تحديد ولا تجنس ولا تصوير، هذا كلام غلط يعني عموم فلا يقال كما بغير تكييف. نعم، انما ولا تحديد الحد ما ينفى ولا يثبت الا بتفصيل، فالحد نثبته على المعنى المعروف ان الله عز وجل مبين من خلقه وكذا، وكذلك التجنيس والتصوير كل هذا لا يذكر لأن من الألفاظ المجملة. نعم. لكن هو في هذا كلامه حق في مسألة في إثبات اليدين والوجه والعينين وكذا، وفي مسألة النزول والاستواء إذا كان يثبت ذلك إثباتا حقيقيا على وفق ما جاءت به المعاني من غير تكييف. نعم نعم. قال إيه؟ نعم، هو عنده ملاحظات وغير هذا في الصفات. نعم اي نعم. ان موضع الشهد هنا موافق فيه موضع الشهد هو علو الله على العرش، يعني العلو على العرش هذا انه موافق فيه يعني. أما يعني أمثال هؤلاء، لأن أيضا مصطلح الأشاعرة نفس يقال هذا يعني أشعري وكذا، طبعا في فرق بين من قرر وانطلق من قاعدة الأشاعرة التي هي إثبات سبع صفات فقط وإنكار سائر الصفات من جهة الظاهر وإنما تحرفوها وتأويلها، وفي من قال بقولين في مثل هذا، فهذا يطلق عليه أشعري كما أطلقوا على مثلا البعض أنقل عن وصف ابن حجر بأنه أشعري، أي على المعتقد في هذا الباب عن معتقد في هذا الكلام. نعم، لكن عموما ابن الباقلاني وابن فورك وهؤلاء مصنفون في علماء الأشاعرة. نعم نعم.
قال أبو
هو في أوله كانوا يثبتون، لكن كانوا يثبتون مفوضين، فكانوا يوفقون على الحديث والأمر، وهم يقولون ما الفرق بيننا وبين أحمد ومالك والشافعي، أمرها كما جاءت ونحن نقول أمرها كما جاءت. ثم صرف المتأخرين المحرفون لهذه الأشياء، لكن وحتى إثباتهم الأول كان إثبات على وجه التفويض. نعم.
قال أبو أحمد القصاب، قال العلامة أبو أحمد الكراجي في عقيدته التي ألفها فكتبها الخليفة القادر بالله وجمع الناس عليها، وذلك في صدر المئة الخامسة وفي آخر أيام الإمام أبي أحمد الإسفرايني شيخ الشافعية ببغداد، وأمر باستتابة من خرج عنها من معتزلي ورافضي وخارجي، فمما قال فيها كان ربنا عز وجل وحده لا شيء معه ولا ما كان يحويه، فخلق كل شيء بقدرته، وخلق العرش لا لحاجة إليه، فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد، لا استقرار راحة كما يستريح الخلق.
نعم، يقول
كان ربنا عز وجل وحده لا شيء معه ولا ما كان يحويه، فخلق كل شيء بقدرته، وخلق العرش لا لحاجة إليه، فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد، لا استقرار راحة كما يستريح الخلق. قال الذهبي: قلت ليته حذف استواء استقرار وما بعده، فإن ذلك لا فائدة فيه بوجه، والباري منزه عن الراحة والتبع والتعب. إلى أن قال: ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه، فهي صفة حقيقة لا مجاز. قلت: وكان أيضا يسعه السكوت عن صفة حقيقية، فإننا إذا أثبتنا نعوت الباري وقلنا تمر كما جاءت، فقد آمنا بأنها صفات، فإذا قلنا بعد ذلك صفة حقيقية وليس حقيقة وليس بمجاز، كان هذا كلاما ركيكا نبطيا مغلسا للنفوس، مغلسا للنفوس ليهدر فليهدر، مع أن هذه العبارة وردت عن جماعة ومقصودهم بها أن هذه الصفات تمر ولا يتعرض لها بتحريف ولا تأويل كما يتعرض لمجاز الكلام، والله أعلم. وقد أغنى الله تعالى عن العبارات المبتدعة، فإن النصوص في الصفات واضحة، ولو كانت الصفات ترد إلى المجاز لبطل أن تكون صفات لله، وإنما الصفة تابعة للموصوف، فهو موجود حقيقة لا مجازا، وصفاته ليست مجازا، فإذا كان لا مثل له ولا نظير لا لزم أن تكون لا مثل لها. وإنما شهر الإمام أبو أحمد بالقصاب لكثرة من قتل في الغزو من الكفار، وكان من أئمة الحديث في حدود 400.
حقيقة تعليقات الذهبي في مثل هذه المواضع هي التي تعتبر حشو، وأن سكوته عن هذا كان هو الأولى. وأما مسألة الاستقرار هذا ثبت عن السلف رحمه الله تعالى، وقد تكلموا فيه وأثبتوه لله عز وجل. وأما كلمة حقيقة فيثبتون الصفات على وجه الحقيقة، فهو استواء حقيقي ونزول حقيقي، هو كلام حقيقي، هذا لنفي المجاز. فهو الذهبي رحمه الله تعالى يعني يقول هذا أمر معلوم كذا، فما الداعي لهذا؟ الداعي لهذا هو تلبيس الناس في هذا الأمر، فهم يقولون استواء، لكن إما مفوضة يقول لا نعلم حقيقته ولا نتكلم فيه، وإما محرفة يقولون إنه استوى معنى استولى. فأهل السنة والجماعة يقررون هذا استواء حقيقي ليس مجاز على ما يدعيه هؤلاء، وليس محرفا، سواء حقيقة على ما جاء في لغة العرب. فيدان فنثبت يدين حقيقيتين ونثبت عينين حقيقيتين، يبقى هذا كله من باب ماذا؟ من باب دفع الباطل، من باب دفع الباطل. وإلا لو ما كان إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة ما احتاجنا إلى هذا، ولهذا هم لم يتكلموا مثل هذه الأشياء، ما قالوا استواء يليق بجلال حقيقيا يليق بجلاله كذا، ما قالوا هذا. ليه؟ لأن الأمة تفهم فهما واحدا، لكن إذا وجد فهم مختلفة ووجد من يستغل مثل هذه الأشياء ويدخل بباطله، كان لابد من وضع محترزات، هذه المحترزات يتبين بها الحق من الباطل. فما الداعي من هذا التعليق؟ التعليق هذا لا داعي له، هذه التعليقات لا داعي له. يقول يسعو السكوت عن صفتي فهي صفة حقيقة لا مجازة، يقول يسعو السكوت عن هذا، وقبلها يقول فاستوى عليه استواء استقرار، فيقول ليتوى حذف استواء استقرار وما بعده. ليه السلف تكلموا بها؟ السلف تكلموا بها. نعم.
قال طبق
هو نفسه يقول، و مع أن هذه العبارة وردت عن جماعة، ومما يدل سبحان الله على أهمية هذه العبارة أو القيد هذا، لو حقيقة ما سمعناه من الأشاعرة الموجودين مثل علي الجمعة يعتبرون أن شيخ الإسلام لما أظهر مثل هذا المصطلح حقيقة 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 هو ذا التجسيم بعينه. إنما إحنا على مذهب أحمد ومالك، خلاص قلنا كل هذه الصفات وخلاص نمرها كما جاءت. لما جاء شيخ الإسلام يقول حقيقة ده أقلق مضاجعهم جدا. ليه؟ لأن ده بيقطع التحريف عليه، بهذا بيقطع التحريف عليه، وهم يقول نحن على مذهب مالك وأحمد. وإنما اضطررنا أن نتكلم في المعاني ليه؟ لما وجدت المجسمة اللي هو بقى اللي بيثبت الصفات حقيقة فتكلموا في المعاني، وهل المعاني بقى على وفق ظاهر لغة العرب؟ يقول لك بشرط أن يصادم العقل، يبقى شرط وإحنا نضع المعنى أن يصادم العقل، أنه عقل بقى عقد الأشعاري، أنه لو قلنا باستواء حقيقي هيلزم منه التجسيم، هيلزم منه حط العرش، ده بيخالف العقل، يبقى نرد اللغة هنا لمخالفات العقل هنا. ولهذا نقول استيلاء نقول معنى هذا المعنى لا يتصادم مع العقل. يبقى مسألة التحريف في هذه المعاني إنما تولدت لما أشهر أهل السنة والجماعة بأن هذه الصفات تكون صفات حقيقية ونحن حقيقية لله عز وجل. هم يزعمون أن وصف الله عز وجل بهذه الصفات حقيقة أن هذا يلزم منه التجسيم، ولهذا يسمون أهل السنة بالإيه؟ بالمجسمة. كلمة حقيقة كلمة مهمة جدا، فنقول نزولا حقيقيا أي ليس نزول أمره ولا نزول رحمته، نثبت يدين حقيقيتين يعني ليست بمعنى القدرة ولا بالنعمة. فما الذي يشكل في حقيقة؟ شوف كما قلنا يا إخوان، إذا هذه المسألة تكررت معنا كثيرا الآن من كلام الذهبي رحمه الله تعالى، وهو في هذا يشتهد من وجهه يعني أن هذا الكلام يعني أحدث أو حمر أنوف أناس، فعلينا يعني كنا نتركها، خصوصا أنها لم ترد في القرآن لفظا ولم ترد في السنة لفظا. وهذا الكلام الحقيقة، وإن كان هذا غرضه الذي أراده، إلا أن هذا الكلام مردود، هذا الكلام مردود. كما قلنا أهل السنة والجماعة يضعون من الألفاظ ما يدفعون به الباطل، والألفاظ التي يضعونها ليست زائدة في المعنى عما جاء في القرآن والسنة، وإنما هي موضحة شارحة للمعنى، مثل ما تقول ألف لام ميم حروف مقطعة مش كلمة، لأن النبي قال ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لما نقول حروف، لما نقول القرآن حروف وكلمات، ما حدش يجي يقول ايه فين الدليل على ان الله قال في القرآن انه حروف؟ يبقى هذه اشياء تدفع ايه معتقد اهل الباطل. الله تكلم كلاما حقيقيا، يبقى هذا ينفي ان يكون الكلام معنى قائم بالنفس، او ان الله خلق كلاما واضافه الى نفسه اضافه تشريف. يبقى كلما احمرت انوف قوم قلنا ليته سكت ليته سكت ليه لا هو احنا الوقت هنسكت عن كم حاجة الوقت مرت معنا، ليته سكت عن بذات، ليته سكت عن حقيقة، ليته سأل، يبقى مش هيبقى حاجة يا اخواني. لا، هذا الايضاح والشرح اللي منجلس له الجماعة يبقى، لكن انتبهوا الى ان هذه الالفاظ لابد ان يكون ناطق بها اهل السنة، اهل السنة ونطقنوا بها، لاننا نضمن الامان في اللفظ، لانه لفظ شارح وليس لفظا زائد او مصادم للفظ الصحيح. لا يأتي واحد بقى هنا يضع لفظة ويقول له مشاحة في الاصطلاح. لفظة السلف شرح للحق، لفظة السلف سبيل المؤمنين، الذي من يتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. نعم نعم. أعد.
قال ثم بري أهل السنة بعدما عدت رؤوس
المعتزل. نعم.
ثم بري أهل السنة بعد هؤلاء بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع، وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيره،
لأنه كل ما يكون واحد أقرب لدعوة الحق يكون أشد ضررا ممن أظهره. نعم.
ويردون على أهل
الأكثر
أكثر مما
ردوا على المعتزلة. نعم نعم، يعني ابن الباقلاني وابن فورك وهؤلاء يقول يعني شيخ الإسلام بأنهم يردون على المعتزلة. نعم، في هذه الأشياء، لكن يردون على السنة أكثر، ولهذا قد يوصف أهل السنة والجماعة عندهم بالمجسمة أو الحشوية. نعم نعم. أي نعم، وحتى نفس الجوين حتى لما رجع الى مذهب التفويض. نعم.
قال طبقة اخرى تابعة لمن مر أبو نعيم الأصبهاني. قال الحافظ الكبير أبو نعيم أحمد ابن عبد الله بن أحمد الأصبهاني مصنف حلية الأولياء في كتاب الاعتقاد له: طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومما اعتقدوها أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة، لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، ثم أحدث الأشياء من غير شيء، وأن رد
على المعتزلة الذين يقول عالم بلا علم، بصير بلا بصر. نعم.
وأن القرآن كلام الله، وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، وأن القرآن في جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الوقفة واللفظية
هذا رد على الأشاعرة الذين يقولون بأن الكلام هذا كلام نفسي. شوف كلام الله إيه؟ حقيقة. نعم.
وأن الوقفة واللفظية من الجهمية، وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه
اللفظية الذين يقولون لفظ بالقرآن مخلوق، والواقفة الذين يقولون لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق. نعم.
وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، وأن الجهمية عندهم كافر، إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه من دون أرضه.
نعم.
علق الذهبي فقد نقل هذا
الإيمان مستوى على عرشه في سمائه على عرشه من دون أرض، ليس مستويا على الأرض. نعم.
فقد نقل هذا الإمام الإجماع على هذا القول ولله الحمد. وكان حافظ العجم في زمانه بلا نزاع جمع بين علو الرواية وتحقيق الدراية. وذكره ابن عساكر الحافظ في ابن عساكر الحافظ في أصحاب أبي الحسن الأشعري، توفي في صفر سنة 340 وله 94 سنة، وكان ما بينه وبين ابن مندة فاسدا لمسائل في العقيدة من العقيدة. قال معمر بن زياد. قال الإمام العارف شيخ الصوفية أبو منصور معمر ابن أحمد بن زياد الأصبهاني رحمه الله: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل التصوف والمعرفة، فذكر أشياء إلى أن قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف مجهول، وأنه بائن من خلقه والخلق بائنون منه، فلا حلول ولا ممزجة ولا ملاصقة، وأنه سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويعجب ويضحك ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا بلا كيف ولا تأويل كيف شاء، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. روى معمر عن أبي القاسم الطبراني وثويه، توفي في رمضان سنة 1400.
نعم.
قال أبو القاسم اللالكائي. قال الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري الشافعي ومصنف كتاب شرح اعتقاد أهل السنة، وهو مجلد ضخم، سياق مروي في قوله: الرحمن على العرش استوى، وأن الله على عرشه، قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: أأمنتم من في السماء، وقال: وهو القاهر فوق عباده، فدلت هذه الآيات أنه في السماء وعلمه بكل مكان. روى ذلك عن عمر وابن أروي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة ومن التابعين ربيعة وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان، وبه قال مالك والثوري وأحمد. قال كان اللالكائي من أوائل العلم ومن كبار الشافعية، مات سنة 1400.
نعم.
قال يحيى بن عمار. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن عمار السجستاني والواعظ في رسالته: لا نقول كما قالت الجهمية إنه تعالى مداخل للأمكنة وممزج بكل شيء ولا نعلم أين هو، بل نقول هو بذاته على العرش، وعلمه محيط بكل شيء، وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وذلك معنى قوله: وهو معكم أينما كنتم. فهذا الذي قلناه هو كما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي: قلت قولك بذاته هذا من كيسك، ولها محمل حسن ولا حاجة إليها، فإن الذي يؤول استوى يقول: أي قهر بذاته واستولى بذاته بلا معين أو مؤازر. قال كان ابن عمار له جلالة عجيبة بتلك الديار، وكان
الزهبي مركز على الألفاظ هذه. الله المستعان. نعم.
قال كان
ابن عمار ليس من كيسه، الذي يقول ما قاله السلف ليس من كيسه، والسلف لا يتكلمون من كيسهم، لما يتكلمون من صدورهم التي حوت الأدلة العظيمة، بل هو آيات بيناتهم في صدور الذين أوتوا العلم. نعم.
قال كان ابن عمار له جلالة عجيبة بتلك الديار، وكان يعرف الحديث، أخذ عنه شيخ الإسلام الأنصاري، وكان يروي عن عبد الله بن عدي الصابوني للجرجاني. قال مات في ذي القعدة سنة 22 و400، عن قريب من 80 سنة، عفى الله عنه. قال القادر بالله
يعني أن شوف حتى استدراك الذهبي يقول بيقول قلت قولك بذاتي وهذا من كيسك ولا محمل حسن ولا حاجة إليه. فإن الذي اسمع بقى فإن الذي أول استوى يقول أي قهر بذات واستولى بذات بلا معين ولا موازن، يعني إذا مش الخلاف بذات، هو بيقول قهر بذات واستولى بذات، لكن هذا كلام غلط وباطل أيضا. ليه؟ لأنه لما يقول قهر بذاته إذا ما قال استوى بذاته، فكلمة استوى بذاته رد على هؤلاء، استوى بذاته رد على من يقول استولى بأنها بأنها بأننا قلنا استوى يعني على وجهه، ورد على من يقول نسبة الاستواء ولكن لا نتكلم في معناه ونتكلم في هذا، ورد على المفوضة أيضا فاستوى بذاته، ورد على أيضا من أثبت العلو وأنكر علو الصفات وأنكر علو الذات، يبقى هذا رد على طوائف عديدة. نعم قرب. لكن هو يقول قهر بذات ما في مشكلة، يقول قهر بذات ولسه كذا، لكن احنا ليس الإشكالية عندنا في قهر واستولى، لأن هذه عندنا مردودة في تفسير الاستواء، أما أن نثبت لله القهر ونثبت لله عز وجل التملك ونثبت لله عز وجل السلطنة والملك لخلقه هذا معروف موجود، لكن الكلام فيه استوى على العرش، ما معنى استوى على العرش؟ فلما قال للسنة استوى بذاته يعني على بذاته، رد على من قال بأنه على بصفاته، هذه طائفة، ورد على من يقول المفوضة الذين لا يقولون بأي معنى في هذا الباب. نعم.
قال القادر بالله الأمير المؤمنين له معتقد مشهور قرئ ببغداد بمشهد من علمائها وأئمتها، وأنه قول أهل السنة والجماعة، وفيه أشياء حسنة من ذلك، وأنه خلق العرش لا لحاجة واستوى عليه كيف شاء لاستواء راحة، وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله فهي صفة حقيقة لا صفة مجاز، وكلام الله غير مخلوق أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
ماذا سيقول الذهبي؟ نعم.
قال توفي القادر
أكثر الأئمة يذكرون هذا حقيقة. نعم.
قال توفي القدر بالله أحمد بن إسحاق بن المقتدر في سنة 22 و400 وله 87 سنة، وكانت خلافته 41 سنة وثلاثة أشهر.
الله أكبر. سلفي. نعم.
قال أبو عمر
هذه أخذنا عقيدته ودرسناها أيضا.
قال أبو عمر الطرمنكي. قال الحافظ الإمام أبو عمر أحمد ابن محمد ابن عبد الله الأندلسي الطرمنكي المالكي في كتاب الوصول إلى معرفة الأصول، وهو مجلدان، أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء. وقال أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، فقد قال قوم من المعتزلة والجهمية لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء على الحقيقة ويسمى بها المخلوق، فنفوا عن الله الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه، فإذا سئلوا ما حملهم على هذا الزيغ قالوا الاجتماع في التسمية يوجب التشبيه. قلنا
يعني لو قلنا بأن الله سميع والمخلوق سميع هذا أوجب التشبيه. نعم.
قلنا هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا بها، لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه في اللغة لا يحصل بالتسمية، وإنما تشبيه الأشياء بأنفسها أو بهيئات فيها، كالبياض بالبياض والسواد بالسواد والطويل بالطويل والقصير بالقصير، ولو كانت الأسماء توجب اشتباها لاشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم الشيء لها وعموم تسمية الأشياء به. فنسألهم أتقولون إن الله موجود؟ فإن قالوا نعم قيل لهم يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبها للموجود أن مشبها مشبها للموجودين، وإن قالوا موجود ولا يوجد وجود الاشتباه بينه وبين الموجودات قلنا فكذلك هو حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم، يعني ولا يلزم من ذلك اشتباهه بمن اتصفت به هذه الصفات. قال كان
طرمنكي. شوف هذه فائدة، هذه فائدة، الاشتباه لا يحصل بالتسمية، لأن المعقولة في اللغة الاشتباه في اللغة لا يحصل بالتسمية، يعني واحد اسمه محمود واحد اسمه محمود خلاص، هذا محمود صفة وهذا مذموم صفة، هل مجرد أن الإنسان لو تسمى باسم إنسان يكون مشابها له؟ يقول التسمية لا تحصل، لا يحصل شبه في اللغة بالتسمية، وإنما تشبيه الأشياء بأنفسها أو بهيئات فيها، كالبياض بالبياض والسواد بالسواد، يبقى ليس الأمر راجع إلى اللفظة لما راجع الى ايه هيئة، راجع الى ما في نفسي هذا الشيء. لكن لو قلنا بان مجرد الاشتراك اللفظي يوجب تشابها او مماثلة، فان هذا ينكره الواقع. ليس انك اذا اثبتت مثلا للنملة شيئا وللإنسان شيئا أن هذا يقتضي المماثلة، ليس أنك إذا أثبتت للفيل شيئا وللهر شيئا أن هذا يقتضي المماثلة. معروف أن الاشتراك اللفظي فقط، هذا اشتراك لفظي، هذا لفظ، لكن الاشتراك اللفظي لا يعني ماذا؟ التماثل والمماثلة. نعم.
قال كان الطبري،
ولهذا ألزمهم بإيه؟ تقولون الله موجود ولا لا؟ إن قالوا غير موجود كفر، وإن قالوا موجود قلنا طيب والإنسان موجود، على ما لم يوجب هذا التمثيل عندكم والمشابهة. نعم.
قال الذهبي كان الطرمنكي من كبار الحفاظ وأئمة القراء بالأندلس، عاش 84 سنة وتوفي في سنة 29 و400. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله، قال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن.
اعتقاده كده مطبوع، اعتقاده مطبوع ولا ايه؟
موجودة شكلها في الطبعة الجديدة اللي معانا.
طبعة الجديدة؟
موجودة عقيدة.
نعم.
قال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابوني في رسالته في السنة، ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق 7 سماواته على عرشه كما نطق به كتابه، وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه وعرشه فوق سماواته، وإمامنا الشافعي احتج في المبصور في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة بخبر معاوية ابن الحكم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاق السوداء العجمية، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاق السوداء العجمية فامتحنها ليعرف أهي مؤمنة أم لا، فقال لها أين ربك، فأشارت إلى السماء إذ كانت أعجمية، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، حكم بإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. قال كان شيخ الإسلام الصابوني رحمه الله فقيها محدثا وصوفيا واعظا، كان شيخ نيسابور في زمانه،
يعني صوفيا ليس شيخ الإسلام الصابوني يبرأ من الصوفية وما عليه الصوفية من الخزعبلات، لكن هذا كما قلنا على مصطلحين الدارجي عن صوفيا يعني زاهدا. نعم.
له تصانيف حسنة سمعنا،
وهذا المصطلح كما قلنا تكرارا ومرارا ليته يمحى، هذا الذي ليته يمحى في ترجمة أئمة الإسلام أنهم أئمة السنة، أن يعني يقال في الواحد أنه صوفي ويقصدون أنه زاهد. نعم.
له تصانيف حسنة سمع من أصحاب ابن خزيمة والسراج، توفي سنة 49 و400، وقد روى إسماعيل بن عبد الغفار أنه سمع إمام الحرمين يقول كنت بمكة، عبد الغافر أنه سمع إمام الحرمين يقول كنت بمكة أتردد في المذاهب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك باعتقاد ابن الصابوني. قال الفقيه سليم، قال الإمام المفسر أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي في تفسيره في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال أبو عبيدة على، وقال غيره استقر، وذكر قوله تعالى ثم استوى على العرش قال استوى في اليوم السابع، وهكذا سائر تفسيره على الإثبات لا على النفي. وكان إماما علامة تفقه بالشيخ أبي حامد الإصفرايني، وسمع من أصحاب إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي وابن أبي حاتم، وصنف التصانيف وحمل عنه الفقيه نصر المقدسي وغيره، توفي سنة 47 و400.
نعم.
قال أبو نصر السجزي، وقال الحافظ الحجة أبو نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي السجزي في كتاب الإبانة الذي ألفه في السنة أئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد ابن سلمة وحماد ابن زيد وسفيان ابن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء.
هذا كله أيضا بذاته. نعم. قال متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش. نعم.
قال الذهبي قلت هذا الذي نقله عنه مشهور محفوظ سوى كلمة بذاته فإنها من كيسه نسبها إليهم بالمعنى.
هيتعب نفسه الذهبي، هيتعب نفسه جدا. ليته سكت، هيتعب نفسه، كل دول من كيسهم. الله المستعان. مشكلة الواحد لو تورط في شيء وأصر عليه. نعم. مع أنه لا يعني هو رحمه الله تعالى ما ينكر المعنى، يعني أنه على العرش بذاته، لكن يقول ما في حاجة له، لكن هذا تكلم به السلف فنحن نتكلم به. نعم.
ليفرق بين العرش وبين ما عداه من الأنكهة.
فإنها من كسي نسبها إليهم بالمعنى. نعم.
ليفرق بين العرش وبين ما عداه من الأمكنة. قال أبو نصر حافظ مجود روى عن أصحاب.
ليفرق بين العرش وبين ما عداه من الأمكنة، يعني يفرق بين استواء الله عز وجل على عرش وبين أن علمه سبحانه وتعالى في كل مكان. نعم.
قال أبو نصر حافظ مجود روى عن أصحاب المحاملي وطبقتهم، وهو راوي الحديث المسلسل بالأولوية بالأولية، مات في سنة 44 و400. قال أبو عمرو الداني،
طبعا الحديث المسلسل بالأولوية اللي هو إيه، رحمنا ورحمه ورحمه. نعم.
قال أبو عمرو الداني، قال الحافظ إمام القراء إمام القراء أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني صاحب التيسير في أرجوزته التي في عقود الديانة، كلم موسى عبده تكريما، ولم يزل مدبرا حكيما، كلامه وقوله قديم، وهو فوق عرشه العظيم، والقول في كتابه المفضل بأنه كلامه المنزل على رسوله النبي الصادق، ليس بمخلوق ولا بخالق. قال توفي الداني في شوال سنة 44 و400 بدانية من الأندلس، ومشى السلطان أمام نعشه، وأكبر شيخ أدركه أبو مسلم الكاتب خاتمة أصحاب البغوي
رحمه الله. نعم.
ابن عبد البر، قال الإمام العلامة حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الأندلسي صاحب التمهيد والاستذكار والاستيعاب والعلم والتصنيف النفيسة، لما انتهى إلى شرح حديث النزول من الموطأ، قال هذا حديث صحيح لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل أن الله تعالى في السماء على العرش فوق سبع سمواته كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة، وهذا أشهر عند العامة والخاصة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وقال أبو عمر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وقال أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على حقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك، وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيء على الحقيقة، ويزعمون أن من أفرق أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك، وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. قال الذهبي صدق والله إن من تأول سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب وأن يشابه المعدوم، كما نقل عن حماد ابن زيد أنه قال مثل الجهمية كقوم قالوا في دارنا نخلة، قيل لها سعف، قالوا لا، قيل فلها كرب، قالوا لا، قيل لها رطب وقنو.
يقول في الحاشية في القاموس الكرم وصول السعف الغلاظ العراض، ما قالوا لا، قيل لها رطب وقنو، قالوا لا، قيل فلها ساق، قالوا لا، قيل فما في داركم نخلة في دارنا نخلة ولا لها أي صفة. نعم. لا لا لا، إذن هي غير موجود. فكلامهم في صفات الباري هذا التعطيل يعود إلى أن الرب معدوم، ولهذا قالوا المعطل يعبد عدما. نعم.
قال الذهبي قلت كذلك هؤلاء النفاة، قالوا إلهنا الله تعالى وهو لا في زمان ولا في مكان ولا يرى ولا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرضى ولا يغضب
ولا يبصر ولا يتكلم. نعم.
ولا يرضى ولا يغضب ولا يريد ولا. وقالوا سبحان المنزه عن الصفات، بل نقول سبحان الله العلي العظيم السميع البصير المريد الذي كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، ويرى في الآخرة المتصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، المنزه عن سمات المخلوقين وعن جحد الجاحدين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال ولقد كان أبو عمر بن عبد البر من بحور العلم ومن أئمة الأثر، قل أن ترى العيون مثله، وكان عالي الإسناد، لقي أصحاب ابن الأعربي وإسماعيل الصفار، وروى المصنفات الكبار، واشتهر فضله في الأقطار، مات سنة 63 و400 عن 96 سنة. قال القاضي أبو يعلى، قال عالم العراق أبو يعلى قال عالم العراق أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي الحنبلي في كتاب إبطال التأويل له: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات لله عز وجل لا تشبه بسائر الصفات بصفات الموصوفين بها من الخلق. قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إنزالة التشبيه، يعني على زعم من قال إن ظاهرها تشبيه. قلت قال الذهبي: قلت المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها، قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول، تمر كما جاءت ولا تؤول، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران، أحدهما أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما
قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. نعم، فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى بأمران، أحدهما
أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما قال السلف الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى لها مضايق التأويل والتحريف، وهذا هو مذهب السلف، مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه، إذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته. الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، فهذا غير مراد، فإن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير، وإن تعددت صفاته فإنها حق ولكن ما لها مثل ولا نظير، فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا، ومن ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا كيف سمع كلامه؟ والله إنا لعاجزون كالون حائرون باهتون في حد الروح التي فينا، وكيف تعرج كل ليلة إذا توفاها بارئها، وكيف يرسلها، وكيف تستقل بعد الموت، وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله، وكيف حياة النبيين الآن، وكيف شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخاه موسى يصلي في قبره قائمة ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار عليه بمراجعة رب العالمين وطلب التخفيف منه على أمته، وكيف ناظر موسى أباه آدم وحجه آدم بالقدر السابق وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه، وكذلك نعجز عن وصف أيهاتنا في الجنة ووصف الحور العين، فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتها وكيفيتها، وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني، فالله أعلى وأعظم وله المثل الأعلى والكمال المطلق ولا مثل له أصلا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال القاضي أبو يعلى أيضا بعد أن ذكر حديث الجارية: الكلام في هذا الخبر في فصلين، أحدهما جواز السؤال عن الله سبحانه بأين هو، والثاني جواز الإخبار عنه بأنه في السماء، وقد أخبرنا تعالى أنه في السماء فقال أمنتم من في السماء وهو على العرش، وسرد كلاما طويلا لكنه ساق أحاديث ساقطة لا يسوغ أن تثبت أن يثبت بمثلها لله صفة، وكان آية في معرفة مذهب الإمام أحمد، صنف التصانيف الفائقة وتوفي سنة 58 و400، وكان عالي الإسناد، سمع من علي بن عمر الحربي وطائفة وعاش نيفا 80 سنة.
قوله هنا ففرع لهذه العبارة دي صفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، فتفرع من هذا أن ظاهر يعنى بأمران كذا. طبعا هذا ليس كلام السلف، اعتقاد أن ظاهرها غير مراد كلام السلف أن ظاهرها هو المراد، إلا إذا خرجنا عن هذا الظاهر بدليل، وإلا فالظاهر والمراد، ولهذا أبقوها على هذا الظاهر، ولهذا هو قال فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى بأمر، أحدهما أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما قال السلف الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره قراءته تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة، يبقى هي ليست إمرار هكذا، إمرار كما جاءت وهي جاءت لمعاني، حتى نعلم الفرق بين مذهب السلف وبين مذهب المفوضة. مفوضة يقولون مرها كما جاءت لكن لا يذكرون لا معنى ولا كيف، أهل السنة يقولون هي جاءت لمعاني، فلهذا يمرونها كما جاءت بمعانيها في اللغة، إلا إذا احتجنا نخرج عن هذا الظاهر فيكون هذا بدليل. نعم.
قال البيهقي: قال الإمام شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن الحسين ابن علي البيهقي صاحب التصانيف في كتاب المعتقد له: باب القول في الاستواء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عبادي يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب، أمنتم من في السماء، وأراد من فوق السماء، كما قال تعالى في جثوع النخل بمعنى على جثوع النخل، وقال: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض، وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات، فمعنى الآية أمنتم من على العرش كما صرح به في سائر الآيات، وفيما كتبناه من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم على قول على إبطال قول من زعم من الجهمية بأن الله بذاته في كل مكان، وقوله وهو معكم أينما كنتم إنما أراد بعلمه لا بذاته. قال شهرة البيهقي وجلالته في الإسلام تغني عن التعريف به، عاش 74 سنة، ولحق أصحاب الحافظ أبي حامد ابن الشرقي توفي سنة 58 و400. قال الخطيب قال المبارك بن علي الصيرفي في كتابه أخبرنا محمد بن مرزوق الزعفراني قال أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه الله قال أما الكلام في الصفات فأما ما روي منها في السنن الصحاح فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، والأصل في هذا الكلام في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ونحتاج في ذلك حذوه ومثاله. وإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح وأدوات للفعل، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد.
فنأخذ بالآية كلها ليس كمثله شيء فنرد على الممثلة، وهو السميع البصير نرد على المعطلة، فنجمع بين الإثبات والنفي. نعم.
وقال نحو هذا القول قبل الخطيب الخطابي أحد الأعلام، وهو الذي وهذا الذي علمت من مذهب السلف، والمراد بظاهرها أي لا باطن لألفاظ الكتاب والسنة غير ما وضعت له
في اللغة، ما لها معاني أخرى، إنما المعاني المعروفة في لغة العرب. نعم.
كما قال مالك وغيره الاستواء معلوم، وكذلك القول في السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة والوجه ونحو ذلك، هذه الأشياء معلومة فلا تحتاج إلى بيان وتفسير، لكن الكيف في جميعها مجهول عندنا والله أعلم. وقد كان الخطيب رحمه الله الدارقطني الثاني لم يكن ببغداد بعده مثله في معرفة هذا الشأن، ثم توفي سنة 63 و400، وأول سماعاته بعد 400.
نعم.
قال رحمه الله تعالى طبقة أخرى. الفقيه نصر المقدسي قال الإمام الزاهد شيخ الإسلام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة له ومجلد في السنة، وأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه كما قال في كتابه. كان الفقيه نصر سيد أهل الشام في وقته علما وعملا، وكان يتقوت باليسير
كان سيد أهل الشام في علما وعملا.
يخبز في جنب الكانون قرصا يفطر عليه.
يعني قال عندهم الكانون أيضا.
قال درست على الفقيه سليم الفقيه من سنة 37
إلى سنة على الفقيه سليم الفقه.
إلى سنة 40. كتبت عنه تعليقاته في 300 جزء، وما كتبت حرفا إلا وأنا على وضوء. وقد نزل إليه السلطان تيتش بدمشق فلم يقم له، ونفذ إليه بمال من الجزية فرده، أخذ عنه الغزالي والكبار، ومات في سنة 49. قال إمام الحرمين قال الإمام عالم الشرق أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجويني الشافعي في كتاب الرسالة النظامية، اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل.
هذا بعد عودته فعاد إلى مذهب المفوضة.
قال والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة،
لكن أهل السنن الجماعة لا يفوضون المعنى، وإلا ما معنى أن نتدبر آيات الله عز وجل وكتاب الله عز وجل وأجل ما فيه، إنما ما يتعلق بالإخبار عنه من أسماء وصفاته.
قال والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة، والدليل القاطع السمعي في ذلك، وأن إجماع الأمة حجة متبعة، فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بما فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، فلتجرى آية الاستواء وآية المجيء وقوله لما خلقت بيدي على ذلك.
نعم.
قال الحافظ الحجة عبد القادر الرهاوي سمعت عبد الرحيم بن أبي الوفا
يشرونها على ظاهرها، والظاهر معروف عندهم مراد من أن الله عز وجل اختص آدم بخلق بيدين حقيقيتين، ولهذا قال الناس له في حديث الشفاعة خلقك الله بيده، فلو كانت اليد بمعنى القدرة ولا كذا ما كان لآدم مزية عليه السلام. نعم.
قال الحافظ الحجة عبد القادر الرهاوي سمعت عبد الرحيم بن أبي الوفا الحاجي يقول سمعت محمد بن طاهر المقدسي يقول سمعت الأديب أبا الحسن الفيرواني بنيسابور يقول وكان يختلف إلى دروس الأستاذ أبي المعالي الجويني يقرأ عليه الكلام يقول سمعت الأستاذ أبي المعالي اليوم يقول يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ لي ما بلغ ما اشتغلت به.
أما هذه الخلاصة أن الإنسان يسعى في طريق ولا يدري أصله، ثم يعود بعد ذلك إن من الله عليه بالتوبة لكن ضاع عمر كثير منه، ولهذا قبل ما الواحد يضع قدمه يعلم أين يضع قدمه، وقبل أن يخطط لنفسه خطا لابد أن يعرف هذا الخط مدى عليه من عليه من العلماء. الإنسان يا أخواني ما يمشي في طريق ثم يندم، حتى الإنسان قد يكون في عقيدة سلفية لكن الكتب التي يدرسها والمنهج الذي ينتهجه والطريقة التي يسير عليها غير مرضية فيضيع عمره. لهذا مسألة الطريقة والمسلك والمعرفة استشر فيها، ارجع إلى العلماء وانظر هذه الطريقة من عليها من أهل العلم، واعلم أن هذه الطريقة طريقة عامة في الطلب عموما وطريقة خاصة في كل علم، فتسير على طريقة العلماء أهل الشأن وأرباب الفن في كل علم حتى لا يندم الإنسان. سبحان الله العظيم، هذه مما الحقيقة يحتاج إلى تأمل ووقفة، أن الإنسان إخواني يمشي 10 سنوات 20 سنة وبعدين بعد ذلك يقول والله أنا أخطأت الطريق، والله ليتني ما أخذت هذا. سبحان الله، اتضح أن هذا الطريق ليس طريق أهل العلم. طيب لماذا أمشي أنا وأتعب نفسي خطوة واحدة دون أن أكون عالما بناء على بصيرة؟ الكتاب الذي أقرأه والطريقة التي أنتهجها. نعم.
وقال الفقيه أبو عبد الله،
يعني بلغني بعض الناس يوصي أبنائه لا تحفظوا متون ولا تحفظوا كذا، ولكن اشتغال بالأشياء بالعلم بدون حفظ متونه، هذا لو هداه الله بعد 20 سنة سوف يعلم أنه ضيع على أولاده فرصة الحفظ والطلب، وحينئذ ضر نفسه وضر أولاده. من الذي يعني عرفك هذه؟ هذا الكلام تنقلت عن مين هذا؟ هذه الطريقة طريقة من؟ وهل علم بلا حفظ وفهم؟ لا بد من الحفظ، فيضيع وقت الحفظ عند الصغار بدعوة لا تحفظ المتون، هذه كلام رجال وهذا كلام كذا، ولكن عليك بكذا كذا كذا إلى آخره. بعض الناس قد يهتم بعلم الحديث وفقط لا علاقة له بالفقه، لا الفقه هذا كله كلام رجال، نحن ندرس الحديث فقط ولا لغة ولا آخر. هذا لو هداه الله بعد فترة طويلة سوف يندم على ما مضى منه، لأنه لم يكن عنده طريقة. طريقة من هذه؟ هذه طريقة من ترجع كل شيء الحديث. لقيت بعضهم لسه من أيام بيتكلم في بعض أهل البدع وكذا، فيقول شيخنا الشيخ فلان يقول هذا مشكلتهم أنهم ليس عندهم علم بالحديث، كانوا فقراء في علم الحديث، لأن شيخ هذا في الحديث. قلت الكوثري كان فقيرا في الحديث، وابو غدة فقير في الحديث، والغمار فقير في الحديث، فلماذا تحمل كل شيء على الحديث؟ ليه؟ لأنه أخذ هذه النظرة. وفي المقابل أيضا استدل بكل شيء ولا ترجع الحديث، فهذه طرق ومشارب كلها ناقصة. فالإنسان يمضي في هذا الطريق وبعد سنوات يكتشف أنه إنما كان عنده نقص. طيب نريد أن نعوضه، خلاص راح العمر، تعوضه إيه؟ لا عد حفظ ولا عد ذهن يحفظ ولا إلى آخره، وسوف يكون آخر في آخر الركب، ولو أنه سلك المسلك الصحيح من أول الأمر لكان من المبرزين في هذا الباب. فهنا أبو المعالي يقدم تجربته، يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام أنا أستاذه كنت، ولن يبلغ أحد منكم مبلغي في هذا الباب، فلو عرفت أن الكلام يبلغ لي ما بلغ ما اشتغلت به، ما اشتغلت به. لكن أحمد يقول هذا، مالك يقول هذا، ابن باز قال هذا، اللي بيسير في هذا الطريق ما يندم. ولهذا لما يسير واحد هذا الطريق ثم بعد ذلك يفاجأ، بعد ذلك يقول والله أنا أخطأت هذا الطريق، أنا أخطأت هذا الطريق، ليتني ما مشيت فيه، ليتني ما مشيت فيه، لأنه طريق ضلال ماشي، لأنه طريق انحراف ماشي، لكن ليتك ما مشيت في معرفة كتب السلف وكتب السنة وسماع السنة، يبقى إذن أنت زائغ، أنت منحرف، أنت ضال، أنت انتقلت من خير إلى شر. فبعض الناس قد ينتقل من الخير إلى الشر عقوبة له، وبعض الناس ينتقل من الشر إلى الخير فيندم على ما مضى. ولو أن الإنسان أحسن النية وأحسن الطريقة لما ندم. ولهذا ما رأينا أئمة السنة يندمون أبدا أبدا. يندمون على ماذا؟ وهم قد جعلوا طريقهم على بينة وعلى نور. نعم.
وقال الفقيه أبو عبد الله الرستمي الذي أجاز لكريمة،
ولهذا يقول من جرب مثل تجربة عرف مثل معرفتي. نعم.
وقال الفقيه أبو عبد الله الرستمي الذي أجاز لكريمة الذي أجاز لكريمة حكى لنا الإمام أبو الفتح محمد بن علي الفقيه قال دخلنا على الإمام أبي المعالي بن الجويني نعوده في مرض موته فأقعد فقال لنا اشهدوا على أني قد رجعت
علي.
اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح وأني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور.
الله المستعان، الله المستعان.
قال الذهبي رحمه الله تعالى قلت هذا معنى قول بعض الأئمة عليكم بدين العجائز، يعني أنهن مؤمنات بالله على فطرة الإسلام لم يدرين ما علم الكلام.
ليت ومن شغل بكل هذا ومات على عقيدة الفطرة السلفية الصحيحة. نعم.
وقد
يعني أبي الآن ما درس ولا كتاب مثلا، وأمي ما درست ولا كتاب، لكنها على عقيدة أن القرآن هذا كلام الله، وأن الله ينزل، وأن الله عز وجل يسمع ويبصر ويجيء ويفصل بين العباد يوم القيامة، كل هذا بدون معرفة ولا دراية من جهة علم الكلام ولا فتح الكتب. هذه العقيدة السليمة الفطرة، الله عز وجل في السماء ليس في كل مكان. نعم.
قال وقد كان شيخنا العلامة أبو الفتح القشيري رحمه الله يقول تجاوزت حد الأكثرين إلى العلا وسافرت واستبقيتهم في المفاوز وخط بحارا ليس يدرك قعرها وسيرت نفسي في قسيم المفاوز ولجشت في الأفكار ثم تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائز.
الله المستعان. نعم.
قال أبو منصور بن الوليد الحافظ في رسالة له إلى الزنجاني أنبأنا عبد القادر الحافظ بحران قال أنبأنا الحافظ أبو العلاء قال أنبأنا أبو جعفر بن أبي علي الحافظ قال سمعت أبا المعالي الجوينية وقد سئل عن قوله الرحمن على العرش استوى فقال كان الله ولا عرش وجعل يتخبط في الكلام فقلت قد علمنا ما أشرت إليه فهل عندك للضرورات من حيلة فقال ما نريد بهذا القول وما ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة فقلت ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟
لماذا البشر يضطرون إلى هذا؟ نعم.
فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت وبكيت وبكى الخلق فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح يا للحيرة وخرق ما كان عليه وانخلع وصارت قيامة في المسجد ونزل ولم يجبني إلا يا حبيبي الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون سمعناه يقول حيرني الهمداني.
نعم.
توفي إمام الحرمين في سنة 78 و400 وله 60 سنة وكان من بحور العلم في الأصول والفروع يتوقد الذكاء.
يقول الشيخ وقلت وإسناد هذه القصة صحيح مسلسل من الحفاظ إلى أن قال ويبدو لي أن هذه الحيرة كانت قبل استقرار عقيدة أبي المعالي الجويني على المذهب السلفي، بل على كانت المنطلق إلى هذا الاستقرار الذي أبانا عنه فيما سبق من كلامه في الرسالة النظامية، وما أشبه حاله بحال أبيه العلامة أبي محمد عبد الله بن يوسف الجوين، فقد كان برهة من الظهر وتحيرا في هذه المسألة الاستواء وسواها من المسائل الصفات بسبب تأثره بعلم الكلام الذي تلقاه عن شيوخه، ثم استقر أمر والحمد لله على العقيدة السلفية فيه. المنبت له أثر يا إخواني، المنبت له أثر. شوف هذا أبو الحسن الأشعري، نعم، كيف عن السنة كان، كيف كان عن السنة، ايوه بس احنا قبل السنة كان ايه، ولا انت قرأت حاجة محفوظة عايز تعرفها لنا خلاص، نعم كده وقعد السير خلاص اكمله. ثم استقر ام لا، خلاص بقى وقع السير خلاص. ثم استقر امره الحمد لله على العقيدة السلفية فيها كما شرح ذلك ونفسه، احسن شرح في السادة القيمة في اثبات الاستواء والفوقية، وهي مطبعة في المجلد الاول الى في المجموعة المنيرية. واني لا استغرب كيف فات ذكر هذا الامام مع الحافظ الذهبي في جملة هؤلاء الائمة العلام الذين قالوا بقول السلف هذه مسألة هامة، ولكن جل ما لا ينزل. طبعا قوله شيخنا في العقيدة رجع الى المذهب السلفي، ليس هو المذهب السلفي في كل شيء كما قلنا، هو رجع الى مذهب المفوضة، نعم، ولكن هو حسب ان هذا مذهب السلف، قد يخفى هذا مثل ما قال النووي وهو يشرح مذهب السلف، فمذهب المفوضة مذهب بخيل لأنه فيه الإيمان بالصفات والإيمان كما جاءت ومن غير تحريف ولا كذا وكذا إلى غير ذلك، لكن يقول لا يتكلم في معاني فيفوضون هذه المعاني، نعم.
قال سعد الزنجاني: كان الإمام أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني الحافظ المجاور بمكة له حرمة عظيمة بالحرم، بحيث أنه إذا خرج من منزله يقبلون يده أكثر مما يقبلون الحجر،
وهو ما نظن، ما نظن مثل هذا، يعني الإمام ما يترك نفسه للناس هكذا، نعم التبجيل ومثل هذه الأشياء، لكن ما تصل لهذا الحد يعني، نعم، لعله يعني قد يقولها بعض من يحسده فيصفون يقول هذا يقبل يده، يقبلون هذا أكثر مما يقبلون الحجر، وليس كذلك، نعم.
وهو صاحب القصيدة الرائية في السنة، أولها: تمسك بحبل الله واتبع الأثر ودع عنك رأيا لا يلائمه خبر.
وكان الحمد لله تم شرحها الرائية في الزنجاني، نعم رحمه الله.
وكان من دعاة السنة وأعداء البدعة، توفي سنة 71 و400.
نعم.
شيخ الإسلام الأنصاري: قال الإمام الكبير أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن مت الأنصاري الهروي صاحب كتاب ذم الكلام وأهله وكتاب منازل السائرين في التصوف في كتاب الصفات له: باب استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة بائنا من خلقه من الكتاب والسنة، فساق حججه من الآيات والحديث إلى أن قال: وفي أخبار شتى أن الله في السماء السابعة على العرش بنفسه وهو ينظر كيف تعملون، وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان. كان أبو إسماعيل آية في التفسير، رأسا في التذكير، عالما بالحديث وطرقه، بصيرا باللغة، صاحب أحوال ومقامات، فيا ليته لا ألف كتاب المنازل، ففيه أشياء منافية للسلف وشمائلهم. قيل إنه عقد على تفسير إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 360 مجلسا، وقد هدد بالقتل مرات ليقصر من مبالغته في إثبات الصفات وليكف عن مخالفيه من علماء الكلام، فلم يرعوا لتهديدهم ولا خاف من وعيدهم. ومتى سنة 81 و400 وله 85 سنة سمع من عبد الجبار الجراح وأبي سعيد الصيرفي وطبقتهما.
طيب قال الشيخ الألباني:
قال ورأيت أهل الاتحاد،
نعم، قلت تجد أمثلة من ذلك في كتب ابن تيمية ومنها رسالة في القضاء والقدر، قال المؤلف في التذكرة ورأيت أهل الاتحاد،
يعني الصوفية فالقائلين بوحدة الوجود يعظمون كلامه في منازل السائرين ويدعون أنه موافقهم ذائق لوجدهم ورامز لتصوفهم الفلسفي، وأن يكون ذلك هو من دعاة السنة وعصبته آثار السلف، ولا ريب أن في منازل السائرين أشياء من محض المحو والفناء، وإنما مراده بذلك الفناء الغيبة عن شهود السوى،
وإنما مراده بذلك الفناء
وإنما مراده بذلك الفناء الغيبة عن شهود السوى، ولم يرد عدم السوى في الخارج. وفي الجملة هذا الكتاب لون آخر غير الأنموذج الذي أطبق عليه صوفية التابعين ودرج عليه نستاك المحدثين، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
لا شكنا في أشياء تنكر، نبه عليها ابن القيم كثيرا. نعم، لكن كتابه في ذم الكلام وأهلك قد جمع فيه جملة عظيمة من كلام السلف رحمهم الله تعالى بالآثار، وهي جملة قد لا تجدها مجموعة بهذا الجمع في غير هذا الكتاب. نعم.
قال القيرواني، قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني المتكلم صاحب رسالة الإيماء إلى مسألة الاستواء، فساق فيها قول أبي جعفر محمد بن جرير وأبي محمد بن أبي زيد والقاضي عبد الوهاب وجماعة من شيوخ الفقه والحديث أن الله سبحانه مستوى على العرش بذاته. قال وأطلقوا في بعض الأماكن أنه فوق عرش، ثم قال وهذا هو الصحيح الذي أقول به من غير تحديد ولا تمكن في مكان ولا كون فيه ولا مماسة.
نعم، هذا كل كلام لا ينبغي إثباته. نعم، ولا نفيه.
قال الذهبي رحمه الله تعالى قلت
يعني إثبات هذا الكلام، يعني هذا هو الصحيح الذي أقول به من غير تحديد ولا تمكن في مكان ولا كون فيه ولا مماسة. هذا يجب أن يثبت أنه سبحانه وتعالى على عرشه من غير كيف، وكل هذا الكلام لا داعي له. نعم.
قال الذهبي قلت سلب هذه الأشياء وإثباتها مداره على النقل، فلو ورد شيء بذلك نطقنا به، وإلا فالسكوت والكف أشبه بشمائل السلف، إذ التعرض لذلك نوع من الكيف هو مجهول، وكذلك نعوذ بالله أن نثبت استواءه بمماسة أو تمكن بلا توقيف ولا أثر، بل نعلم من حيث الجملة أنه فوق عرشه كما ورد النص.
أما أنه مستقر على عرشه فهذا كلام السلف، فعلى وارتفع استقر، كل هذا كلام السلف. نعم.
قال ابن أبي كدية التيمي، وقال السلفي في معجم بغداد سألت أبا عبد الله محمد ابن أبي بكر التيمي القيرواني ابن أبي كدية المتكلم الأشعري عن الاستواء، فقال من أصحابنا من قال المراد به العلو، ومنهم من قال القصد، ومنهم من قال الاستيلاء، ومن أصحابنا المتقدمين من ذهب إلى أنه يحمل على ما ورد به ولا يفسر، وهو أحد الوجهين عن أبي الحسن.
أخوي مسحابين من قال المراد به العلو، ومنهم من قال القصد، ومنهم من قال الاستيلاء، هذا كلام باطل. أما العلو والارتفاع والقصد والاستقرار كلها عبارات سلفية. نعم.
قال البغوي، قال الإمام محي السنة أبو محمد الحسين ابن مسعود البغوي الشافعي صاحب معالم التنزيل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش، قال الكلبي ومقاتل استقر، وقال أبو عبيدة صعد. قال قلت لا يعجبني قوله استقر، بل أقول كما قال مالك الإمام الاستواء معلوم. ثم قال البغوي وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، وأما أهل السنة فيقولون الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف يجب الإيمان به.
نعم.
وقال في قوله تعالى ثم استوى،
لكن هذه أعجبت السلف وقالوا بها استقر. نعم.
وقال في قوله تعالى ثم استوى،
والرجوع في هذه المعاني إلى السلف هو المتعين، فطالما أن السلف نطقوا بها فتقال. نعم.
وقال في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، قال ابن عباس وأكثر مفسر السلف ارتفع إلى السماء. وقال في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قال الأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله، ويعتقد أن الله منزه عن سمات الحدوث، على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة.
وقال أما إذا قصد علم الكيفية فنعم، ويكل علمها إلى الله كيفية، لكن أن نثبت المعنى ونؤتيان حقيقي هذا يتعين علينا. نعم.
وقال في ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي من ثرار ثلاثة إلا هو رابعهم بالعلم. كان محيي السنة من كبار أئمة المذهب زاهدا ورعا متعبدا، ألف كتاب التهذيب في المذهب فأتقنه، وصنف كتاب شرح السنة، توفي سنة 16500 وقد قارب 80.
نعم.
أبو الحسن القرجي. قال العلامة أبو الحسن محمد بن عبد الملك الشافعي صاحب شيخ الإسلام الهروي في عقيدته المشهورة أولها عقيدة أصحاب الحديث فقد سمت بأرباب دين الله أثنى المراتب. عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب، وأن استواء الرب يعقل كونه ويجهل فيه الكيف جهل الشهارب. قال وهذه القصيدة طويلة أزيد من 200 بيت، وكان ناظمها القرجي من كبار الفقهاء الشافعية، مات سنة 232 و500. قال أبو القاسم التيمي. قال الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الطلحي الأصبهاني مصنف الترغيب والترهيب، وقد سئل عن صفات الرب فقال: مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وأحمد ويحيى بن سعيد بن القطان وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوي أن صفات الله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله من السمع والبصر والوجه واليدين وسائر أوصافه إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور من غير كيف يتوهم فيها ولا تشبيه ولا تأويل. قال ابن عيينة: كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسير. ثم قال: أي هو على ظاهره لا يجوز صرفه للمجاز بنوع من التأويل.
هذا معنى فقراءته تفسير، ليست قراءته تفضيل المعنى، قراءته على ظاهره المعروف في لغة العرب هو تفسير.
توفي حافظ وقته أبو القاسم في سنة 35 و500. قال ابن موهب. قال العلامة أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرح لرسالة الإمام أبي محمد بن أبي زيد: أما قوله إنه فوق عرشه المجيد بذاته فمعنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد، وفي الكتاب والسنة تصديق ذلك، وهو قوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقال: الرحمن على العرش استوى، وقال: يخافون ربهم من فوقهم. وساق حديث الجارية والمعراج إلى سدرة المنتهى إلى أن قال: وقد تأتي لفظة فيه في لغة العرب بمعنى فوق كقوله: فامشوا في مناكبها وفي جذوع النخل وأأمنتم من في السماء. قال أهل التأويل: يريد فوقها، وهو قول مالك مما فهمه عمن أدرك من التابعين، مما فهموه عن الصحابة، مما فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء يعني فوقها وعليها. فلذلك قال الشيخ أبو محمد: إنه فوق عرشه، ثم بين أن علوه فوق عرشه إنما هو بذاته، لأنه تعالى بائن عن جميع خلقه بلا كيف، وهو في كل مكان بعلمه لا بذاته، إذ لا تحويه الأماكن لأنه أعظم منها قد كان ولا مكان. ثم سرد كلاما طويلا إلى أن قال: فلما أيقن المنصفون إفراد ذكره بالاستواء على عرشه بعد خلق سماواته وأرضه وتخصيصه بصفة الاستواء، علموا أن الاستواء هنا غير الاستيلاء ونحوه، فأقروا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنه على الحقيقة لا على المجاز، لأنه الصادق في قيله، ووقفوا عن تكييف ذلك وتمثيله إذ ليس كمثله شيء.
ماذا يقول الذهبي في بذات متكررة والحقيقة؟
القاضي العلامة أبو بكر بن العربي ذكر في تفسير سورة الأحزاب في قوله: وتخفي في نفسك، قال: فهذا محمد صلى الله عليه وسلم ما عصى ربه لا حال الجاهلية ولا بعدها، تكرمة من الله وتفضيلا وجلالا، أحله به المحل الرفيع ليصلح أن يقعد معه على كرسيه للفصل بين الخلق في القضاء يوم الحق. وذكر فصلا طويلا: وما علمت للقاضي مستندا في قوله هذا سوى مجاهد والله أعلم.
نعم، وهذا الذي عليه السلف رحمهم الله تعالى، وأثر مجاهد قد تلقته الأمة بالقبول. نعم.
وابن العربي من كبار أئمة الأندلس رحل ولحق،
لكن إن العربي له كلام في الصفات غير مقبول، خالف فيه أهل السنة. نعم.
رحل ولحق مثل طراد
الذينبي
والكبار، وقد صارت بتصانيفه الركبان. توفي سنة 40 و500. قال الشيخ عبد القادر. قال شيخ الإسلام سيد الوعاظ أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح ابن جنكي دث الجيلي الحنبلي شيخ العراق في كتاب الغنية له وهو مجلد. أما معرفة الصانع بالآيات والدلائل على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد إلى أن قال: وهو مستوى على العرش محتوى على الملك محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى، وينبغي إطلاق ذلك من غير تأويل. وكونه تعالى على العرش فمذكور في كتاب في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. قال سمعت الحافظ أبا الحسين يقول سمعت الشيخ عز الدين ابن عبد السلام بمصر يقول ما نعرف أحدا كرامته متواترة كالشيخ كراماته متواترة كالشيخ عبد القادر رحمه الله، توفي في سنة 61 و500. قال الشيخ أبو البيان كان الشيخ الإمام القدوة أبو البيان بناب محمد بن محفوظ السلمي الحوراني ثم الدمشقي الشافعي اللغوي شيخ الفقراء البيانية لهجا بإثبات الصفات، منافرا لذوي الكلام ذاما للنفاة، له أشياء في هذا المعنى. قال أخبرنا عبد الخالق بن عبد السلام القاضي قال أخبرنا الإمام أبو محمد بن قدامة قال حدثني أبو المعالي أسعد بن المنجى قال كنت يوما عند الشيخ أبي البيان رحمه الله تعالى، فجاءه ابن تميم الذي يدعى الشيخ الأمين، فقال له الشيخ بعد كلام جرى بينهما ويحك، الحنابلة إذا قيل لهم ما الدليل على أن القرآن بحرف وصوت؟ قالوا قال الله كذا وقال رسوله كذا، وسرد الشيخ الآيات والأخبار، وأنتم إذا قيل لكم ما الدليل على أن القرآن معنى قائم في النفس؟ قلتم قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد. إيش هذا الأخطل؟
يعني هؤلاء يقدمون الكتاب والسنة، وأنتم إذا قيل لكم ما الدليل قلتم هذا كلام الأخطل. قال الأخطل إيش هذا الأخطل؟ نصراني خبيث، بنيتم مذهبكم على بيت شعر من قوله وتركتم الكتاب والسنة. والله هذا أبلغ الرد. نعم.
وقال أبو محمد الخشاب نحوي العراق فتشت شعر الأخطل المدون كثيرا فما وجدت هذا البيت.
صحيح، هذا الصحيح أنه منسوب إليه. نعم.
قال الذهبي قلت مسألة الكلام لها موضع لها مواضع أخر وهي غامضة، لكن يكفي المسلم أن يؤمن بالقرآن العظيم جل منزله أنه كلام الله غير مخلوق.
ليست غامضة عند أهل الحق، بل ليست غامضة عند العوام، أن الله عز وجل يتكلم ليس أي غموض في هذا، أي غموض في هذا، لكن بعدما شعبها المتكلمون صار لا يفهمها ولا يحيط بأطرافها إلا الراسخون فعلا، لكن هذا نظرا لما شعبه المتكلمون. أما الأصل وهو الحق أن الله عز وجل يتكلم زي يعلم زي يقدر زي كل هذه الصفات لا إشكال فيها أبدا. نعم. الذي لا يتكلم في البشر ناقص، كيف برب البشر سبحانه وتعالى. نعم.
أنه كلام الله غير مخلوق،
في المسلم أن يؤمن بالقرآن العظيم جل منزله أنه كلام الله غير مخلوق، وأنه عين ما تكلم به نعم منشيه ومبتديه عز وجل، مع اعترافنا بأن تلاوتنا له وأصواتنا وتلفظنا به مخلوق اللي هو عمل العبد يعني، وتكلم الرب به صفة من صفاته، فيفرق بين ما لله صفة وما للعبد من صفة، التي من لوازم ذاته المقدسة، فلا يعلم كيفية ذلك. وكلمات الله لا تنفد ولو كان البحر مدادا لها، ويمد من بعده سبعة أبحر، فكلمه من علمه وعلمه لا تناهى، فلا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم.
توفي الشيخ أبو البيان في سنة 51 و500. قال القرطبي الله القرطبي صاحب التفسير،
شوف يا أخوان الطبعات يعني في الحاشية يقول إيه الأصل في كلام الشيخ أبو البيان، يقول ويحك الحنابلة إذا قيل لهم ما الدليل على أن القرآن بحرف وصوت، يقول الأصل ليس بحرف، يعني قال إذا قيل ما الدليل على أن القرآن ليس، طبعا هذا تغيير للمعنى جملة وتفصيل، وفي ذلك تابع لكل نسخ المطبوعة حاشة الهندية وهي الصواب الموافق للمخطوط. ومن العجيب أن ينطلي هذا الخطأ على محقق طبعة المنار طبعة أنصار السنة المحمدية في القاهرة، بل الأعجب من ذلك أن السيد رشيد رضا في طبعته وضع هذه الزيادة المفسدة المعنى ليس بين هلين صغيرين وبحرف أصغر من الحرف الذي طبع عليه الكتاب ليس، إشارة لأنها ليست ثابتة في الأصل الذي اعتمده، وهي الطبعة الهندية. ولم يتنبه رحمه الله إلى أنه أفسد بهذه الزيادة المعنى، لأن حابين يقولون بأن كلام الله بحرف وصوت خلاف المخالفين من القائلين بالكل والنفس، يعني هذا النفي لما يجب إثباته وتقريره. هذا مسألة يعني الطبعات والأشياء دي الله المستعان مهمة. واحد عايز ياخد الكتاب أبو 50 جنيه لكن أبو 300 و400 اللي هو مثلا قد يكون مكتوب على مخطوطات لكن الله المستعان. يعني هذا أمر يحتاج فعلا إلى دقة. نعم.
قال القرطبي الإمام العلامة أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير الكبير قال في قوله تعالى ثم استوى على العرش هذه مسألة قد بينا فيها كلام العلماء في كتاب الأثنى في شرح الأسماء الحسنى وذكرنا فيها 14 قولا إلى أن قال قد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن استواءه على عرشه حقيقة وخص عرشه بذلك لأنه أعظم مخلوقاته وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا يعلم حقيقة كيفيته فإنه لا يعلم حقيقة كيفيته. قال الإمام مالك
يا ليت القرطبي وغير القرطبي ممن يقر السنة في بعض المواضع يا ليتهم قرروا السنة ده في كل موضع. نعم.
قال الإمام مالك الاستواء معلوم يعني في اللغة والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة
لأن القاعدة واحدة فما بالنا ننطق بالسنة هنا وننطق بمنهج الأشاعرة في مواضع أخرى. نعم الله المستعان يا أخواني الهداية للسنة الكاملة من كل وجه هذه نعمة ومنا من الله سبحانه وتعالى فحول يا أخواني دول ناس فطاحل سبحان الله من جهة العلم يعني وهذا ليس والله بالمبتدئين ولكن سبحان الله الهداية لمنهج أهل السنة والجماعة وكتب الاعتقاد الصحيحة هذه ليست سهلة. نعم.
وقال القرطبي أيضا في الأثنى الأكثر من المتقدمين والمتأخرين يعني المتكلمين يقولون إذا أوجب تنزيه الباري جل جلاله عن الجهة والتميز فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم المتأخرين تنزيه الباري عن الجهة فليس لجهة فوق عندهم لأنه يلزم من ذلك عندهم أنه متى اختص بجهة أن يكون في مكان وحيز ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للتميز والتغير والحدوث هذا قول المتكلمين
وكل كلام باطل ولوازم باطلة في أذهانهم وقاسوا خالقا بمخلوق. قلت
قال الذهبي قلت نعم هذا ما اعتمده نفاة علو الرب عز وجل وأعرضوا عن مقتضى الكتاب والسنة وأقوال السلف وفطر الخلائق وإنما يلزم ما ذكروه في حق الأجسام والله تعالى لا مثل له ولازم صرائح النصوص حق ولكننا لا نطلق عبارة إلا بأثر ثم نقول لا نسلم أن كون الباري على عرشه
ولكن انتبهوا يا أخوان هذا كلام طيب ولكن لا نطلق عبارة إلا بأثر لكن اعلموا أن الأثر هذا كتاب سنة كلام السلف لا بد أن نعلم أن الأثر هذا لا بد وحتما يدخل فيه فهم السلف ليس الأثر والنص هو الكتاب والسنة فقط بل سبيل المؤمنين فالأثر الوارد عن الصحابة الأثر الوارد عن التابعين مما قالوه واتفقوا عليه ودونوه هذا أثر ينبغي أن يتلقى ليس كتاب سنة فقط لكن هذا الأثر المبنى على الفهم الصحيح السديد الذي هو أثر سبيل المؤمنين الذي هو أثر اتفاق الأمة وإجمعها الذي هو أثر تلقي الأمة لا بالقبول هذا أثر يدخل في جملة هذه الأثر الصحابة تبعون ومع عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. نعم.
قال ثم نقول لنسلم
ننظر إلى الذهبي نفس في اطلاعنا اليوم شوف وهو الذي يقول لكننا لا نطلق عبارة إلا بأثر خفي عليه في الأثر هذا ما نطق به السلف من الحقيقة من الذات عرفتم إخوان هذا الذي تلقته الأمة الأمة تناولت هذه اللفظة بذاته تناولت هذه اللفظة على الحقيقة والذهبي رحمه الله تعالى يقول بأن هذه من فضول الكلام وبأن تركها أولى لأنه لم يأتي بذلك أثر الأثر اللي هو الكتاب والسنة ولو قلنا بهذا سوف نقول أيضا والسلف وأحمد كان ينبغي أن يطرق مقولة غير مخلوق لأنه ما فيها أثر فإن قال بس هذا معنى الكلام نقول هذا معنى الكلام وهو نفسه يعترف بأن هذا معنى الكلام يعني وما يعترض من جهة المعنى بذاته ولا كذا ما يعترض وعلى الحقيقة هو ما يعترض ان الحقيقة في مقابل مجاز وانه فرارا من مجاز اهل البدع، لكن يقول يعني نترك هذه لانه ايه ما ورد بها اثر. نقول ما ورد بها اثر ولا كلام سلف، يبقى عندنا في الاثبات والنفي كده. في الاثبات يبقى الكتاب والسنة والفهم، والنفي لم يرد بذلك كتاب ولا سنة ولا فهم. لازم ندخل الفهم في جملة الاثار، لازم ندخل الفهم في جملة الاثار. وسع مداركك، ليس كتاب وسنة فقط دون فهم، هذا يخالف الكتاب والسنة، هذا يخالف الكتاب والسنة. لأن الكتاب والسنة دل على لزوم سبيل المؤمنين واجتناب سبيل المجرمين، واضح يا اسلام؟ يبقى الاثر ما هو؟ كتاب، سنة، فهم سلف الأمة، اثار السلف، اثار التابعين. وهل وضع الذهب كل هذا الكتاب انما هو ايه؟ نصوص الكتاب والسنة ولا فهم السلف؟ فهم السلف. فعلى ما نقبل فهم السلف في إثبات الاستواء وعلو الله عز وجل على عرشه، ولا نثبت عبارتين بذاته على الحقيقة. يعني نأخذ فقط استواء على العرش وعلو على العرش فقط، ما نأخذ بذاته، ما نأخذ على الحقيقة، نأخذ بذاته على الحقيقة. فالذي قال بإثبات العلو والذي قال بذاته سلمان والذي قال حقيقة، يبقى الآثار هي ماذا؟ هي هذا. الآثار هي الموروث عن السلف بعد الكتاب والسنة، الموروث عن السلف، كلام أحمد، كلام الشافعي، وده أساس فضيلة النسبة إلى السلف. احنا لماذا لو أنا عندي النص وكتاب والسنة ما حاجتي إذن إلى كلام أحمد وكلام إسحاق وكلام ابن المبارك وكلام الفضيل وكلام الحمدين وكلام السفيانين؟ لو أنه الأثر كالله قال الرسول وفقط، الأثر كالله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال السلف في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معتقد في باب المعتقد يا إخواني، لابد أن نعلم أن هذا هو الأثر، كتاب وسنة بفهم السلف الأمة، كتاب وسنة بالعبارات السلفية المتلقى عن الأمة بالقبول. يبقى نقبل ما قبلوه ونضع الآثار التي قالوها، وحينئذ فإسنادوها إسناد الأمة، هذه إسناده إسناد الأمة عن بكرة أبيها، هذا نأخذه ونعلم جيدا أن السلف ما تكلمون إلا بحق، ولا تكلمون إلا بقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان على فهم اعتمدناه، وإن كان على أثر يتناقلون ويستدلون به فلا تنظر إلى إسناده، إسناده إسناد الأمة والحمد لله. وهم لا يتفقون على هذا، الإجماع في المسائل العملية، الإجماع في مسائل الفقه لا يجوز مخالفته، بل مخالفته مصيبة، كيف بالاعتقاد المتلقى عند الأمة بالقبول؟ فإذا الأثر لابد أن يكون هذا. ولهذا الذهبي هنا رحمه الله تعالى اللي بيقول ولكن لا نطلق عبارة إلا بأثر، لما ما أطلقت عبارة الحقيقة؟ لما ما أطلقت عبارة بذاته؟ هذا من جملة الأثر التي ينبغي أن نتعلمها وأن نضيفها، وهذه فائدة مهمة جدا جدا ودقيقة جدا، لابد في باب اعتقادنا، في باب سنتنا، في باب كذا. وإلا ما قيمة أن أرجع أنا إلى هؤلاء الأئمة الكبار، أرجع إلى هؤلاء الأئمة الكبار بفهمهم الذي اتفقوا عليه. فإذا هذا الفهم اتفقوا عليه ونقلناه، خلاص هذا الفهم يتلقى بالقبول، ويكون هذا من جملة الآثار التي ينبغي، بل هو من الجملة الواجبة لا من الجملة المستحبة ولا الكاملة. لأن فهم السلف هو الفارق بين السلفي والخلفي، فهم السلف، وفهم السلف يعني آثار السلف، فهم السلف يعني آثار السلف. يبقى إذن الأثر ما قاله، ما جاء في الكتاب، ما جاء في السنة، ما قاله أئمة السلف من أحمد وابن المبارك والسفيانين والحمادين والزهري وابن المسيب وما عليه وسفيان الثوري، كل هؤلاء. نعم.
ثم نقول لا نسلم أن كون الباري على عرشه فوق السماوات يلزم منه أنه في حيز وجهة، إذ ما دون العرش يقال فيه حيز وجهات، وما فوقه فليس هو كذلك، والله فوق عرشه كما أجمع عليه.
أول الجهة عند السلف لا تثبت ولا تنفى، هذا من جهة اللفظ، لكن من جهة المعنى نستفسر، قصدنا جهة العلو. نعم، فالله عز وجل في جهة العلو، ثم هو علو مخصوص باستوائه على عرشه. نعم.
والله فوق عرشه كما أجمع عليه الصدر الأول ونقله عنهم الأئمة، وقالوا ذلك رادين على الجهمية القائلين بأنه في كل مكان، محتجين بقوله وهو معكم. فهذان القولان هما اللذان كان في زمن التابعين وتابعيهم، وهما قولان معقولان في الجملة. فأما القول الثالث القول الثالث المتولد أخيرا من أنه تعالى ليس في الأمكنة ولا خارج عنها ولا فوق عرشه، ولا هو متصل بالخلق ولا بمنفصل عنهم، ولا ذاته المقدسة متحيزة ولا بائنة عن مخلوقاته، ولا في الجهات ولا خارج عن الجهات ولا فهذا شيء لا يعقل ولا يفهم، مع ما فيه
ويؤدي إلى أن الله عدم سبحانه وتعالى، قول بأن الله عدم
مع ما فيه من مخالفة الآيات والأخبار. ففر بدينك وإياك وأراء المتكلمين، وآمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وفوض أمرك إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاه الله خيرا، هذه خاتمة عظيمة. ففر بدينك وإياك وأراء المتكلمين، وآمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وفوض أمرك إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وافهم هذا الباب كله وما سواه من الأبواب بفهم السلف الصالح الذين فهمهم عصمة وأمنة ونجاة، وفهمهم هذا يا إخواني، وأختم بهذا، انتبهوا، فهم السلف هذا يا إخواني لا يكفي فيه الكتاب ولا الكتابان ولا العشرة. لا يزال الإنسان يشعر بفقره كلما طالع كتابا من كتب السلف ويشعر بحاجته يا إخواني. هذا محيط وبحر متلاط من أمواج، هذا فيه خير كثير ووفير وعظيم، لا يمكن إنسان يستغني يا إخواني أبدا. شوف سبحان الله، مع كل كتاب تجد سبحان الله تجد معاني وتجد تفصيلات وتجد أدلة بوفرة وكثرة وتجد تعبيرات متنوعة، لكن كلها تصب في معين واحد، بمعين واحد. الإنسان يا إخواني ما يسأل في أي علم يا إخواني، ما هو بالعقيدة، في علم الحديث متى تقف؟ عند أي كتاب تقف؟ في علم الفقه عند أي كتاب تقف؟ في علم اللغة عند أي كتاب تقف؟ كوني أنا أحجز يعني دي قدرتي هذه قدرتي، لكن يتمنى الواحد لو اطلع على كتب أهل العلم، لأن يعني لا شك أن هذه الكتب فيها وفرة من الفهوم وفيها وفرة من العلوم. فلهذا منهج السلف منهج غزير، وحتصل إلى إتقان. شوف، توافق الذهبي تخالف الذهبي، هتوافق الذهبي كيف وهتخالف الذهبي كيف؟ هذا ينتج عن وفرة كلام أهل العلم، وفرة الاطلاع على كلام أهل العلم، وفرة حتى تميز اللفظة، حتى تميز الحرف الواحد. شوف يعني اللي مر معنا الآن في النسخة اللي احنا قرأنا، يعني هذا التحريف، يعني كيف يمر على أناس أفاضل قوله ما الدليل على أن القرآن ليس بحرف وصوت؟ قالوا قال الله كذا وقال رسوله كذا وصرد الشيخ الأدب أخباره وأنتم إذا قيلكم، كأنه الحنابلة وضعوا الأدلة على أن القرآن ليس بحرف وصوت. هي المعركة أصلا في إيه؟ القرآن ليس بحرف وصوت، إذا هذا كلام أهل البدع، كلام أهل البدع. فلهذا نقول الإنسان ما يستغني أبدا عن كثرة الكتب، كثرة الاطلاع واطلاع على علوم السلف، وعلوم السلف جنة وبستان عظيم متعدد يا اخواني الثمار، وكله الحمد لله يسقى بماء واحد في النهاية، لا تعارض، كله يسقى بماء واحد، هذا يسقى بماء واحد. لكن سبحان الله هذه العبارة تتنوع عن هذه العبارة، هذا يناقش الحق هذا من وجه، وهذا يناقش من وجه، وهذا يناقش من وجه، وهذا يناقش من وجه، ولا يزال الحقيقة الإنسان بخير يا اخواني ما جعل السلف جناحه. شفت زي الطائر الذي يحوط البيضة ثم يحوط الفرخ الصغير بأجنحته ويتعاهده. لازلنا بخير يا اخواني ما كان منهج السلف هذا الذي يحوطنا، ولهذا يصل الانسان الحمد لله الى التمييز. ومع ذلك يبقى الانسان، واقسم بالله يا اخواني الانسان ما يشعر بفقر حقيقي الا حين يطالع هذا الكتب. والله يا اخواني اخاف، والله يا اخواني اخاف ان يكون عبارات بتزل منه، اشياء ما فهمها كثير، والله اخاف كلما طلع يخاف، مش كلما طلع يشعر بانه يا هذا كلام سهل اصلا، هذا كلام كله معروف. لا والله اقسم بالله يا اخواني الانسان يخاف، والله يخاف يا اخواني يخاف. والانسان فعلا
أكثر واحد يشعر بحاجتي إلى كتب السلف هو من هو في كتب السلف، هو من هو مطالع كتب السلف. زي العلم يا أخواني، من الذي يشعر يا أخواني بقيمة العلم وخطورة العلم في نفسه؟ العلماء ولا العوام؟ من الذي يشعر بقيمة الحفاظ، حفاظ الدنيا، المشتغل بهذا الفن ولا البعيد عنه؟ يبقى إذن اشتغال الإنسان بهذا، كلما تبحر الإنسان وتوسع الإنسان شعر بأمرين، شعر بحاجته وفقره، وشعر أيضا بخوفه لما يجد العالم الضخم الكبير يوم يوافق كذا إلا في كذا، وده إلا في كذا، وده إلا في كذا، إيه ده سبحان الله العظيم. لكن يسلم من بقى ما عندهم إلا هذه، يسلم الأئمة الكبار الذين أخذوا هذه العقيدة مسندة، الذين قالوا لقيت أكثر من 1000 شيخ، يعني البخاري ما استغنى، دي ليست عبثا، وسنظن نقولها كل لحظة. لقي ما قرأ، ما قال قرأت، قال لقيت يا أخوان، ما قال قرأت أكثر من 1000 كتاب. البخاري ما قرأ أكثر من 1000 كتاب، البخاري لقي، لقي، لقي. عارف يعني لقي؟ يعني هو إنسان ولقي 10 في المعتقد، ماذا كرامة. لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، ثم يقول كرات، مرة بعد مرة وقرنا بعد قرن، يعني لا اقتصر على قرن ولا مرة ولا كذا ولا كتاب ولا ولا إلى آخره، ولا أخذ من الكتاب، إنما أخذ من أهل العلم مشافهة. يبقى أنا أمل من كتاب 2 3 4 5؟ فإذا علوم السلف يا أخواني حتى يصل الإنسان إلى إتقان المعتقد هذا الحقيقة يحتاج دورة، وأنا أعتبر أن إحنا قد نلملم يا أخواني بأطراف المنهج ونعرف المنهج معرفة يمكن إجمالية، لكن فعلا نحن في حاجة أن نطلع وندرس ونحقق ونميز كلام السلف، حتى نميز بين كلام أهل السنة وكلام القدرية، نميز بين كلام السنة وبين كلام الخوارج، نميز بين كلام السنة وبين كلام المرجئة. والله يا أخوان القضايا المعتقد ليست سهلة، ليست سهلة، وتحقيقها يحتاج العمر طويل، ويا ليت الإنسان يجد من يشافيه أحمد ولا الشافعي ولا أبو إسحاق وإسحاق بن راهوية ولا ولا الأخير. فعلا فعلا إذا البخاري يقول هذا، وإذا أحمد يقول هذا، وإذا الأئمة يقولون هذا، فما بالك إذن بك أنت. يعني شوف الذهبي رحمه الله يذكرون المعتقد ويذكر هذا، ومع ذلك يقول في عبارات أو في ألفاظ بذاته بحقيقة لا داعي، هذا من فضول الكلام، ويا ليته سكت، ويا ليته ترك، ليه ليته ترك وليته سكت. كما أخذت أنت هذا العلم عن هؤلاء فخذ هذا العلم، ما تقول ما هذا أتى بها من كيسه، ليه أتى بها من كيسه ليه؟ طب هو كيسه وكيس غيره وكيس الثالث وكيس الرابع وكيس العاشر وكيس المئة، إذن هذا كيس الحق، مو كيس رجل، كيس رجل يمكن أن يقوله، أن يقول هذا، لكن كيس سلف، كيس أئمة. ففر بدينك وياك وراء المتكلمين، وآمن بالله وما جاءنا إليه على مراد الله، وفوض أمرك إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تم الكتاب والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ علق، الشيخ ناصر يختم أيضا.
قال الشيخ نعم الألباني رحمه الله تعالى، قلت نعم، إنما يفهمه القائلون بوحدة الوجود.
هذا في قول إيه؟ فهذا شيء لا يقال، اللي هو تعالى يعني عن الجهات نعم،
وأن الخالق والمخلوق شيء واحد، بل لا شيء هناك يسمى خالقا أو مخلوقا، فكل ما تراه بعينك فهو الله تعالى، الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولعل جهما وأمثاله من الدعاة الأولين كانوا يرمون من قولهم بأن الله في كل مكان وأنه ليس على العرش غرس عقيدة وحدة الوجود المستلزمة لنفي وجود الخالق تبارك وتعالى، ولكن بطريقة خبيثة خفية. ولذلك اشتد نكير السلف عليهم وعلى أتباع وعلى أتباعه، وصرح بعضهم كما تقدم في ترجمة الإمام ابن المبارك وغيره أن الجهمية يزعمون أن الله ليس بشيء. فماذا يقول السلف الصالح لو سمعوا اليوم غلاة الصوفيين وهم يقولون على المنابر الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارجه؟
فآمن
أيها المسلم بما جاء عن الله ورسوله على ما بينه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، تكن مثلهم من المهتدين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. فرغ من الشيخ من هذا في غرفة ربيع الأول سنة 92 و300
وألف. نسأل الله عز وجل أن يجزي الحافظ الذهبي خير الجزاء على هذا الكتاب المبارك وما قرر في معاقد السلف، وأن يجزي العلامة الألباني محدث العصر خير الجزاء على هذا على هذه التعليقات، وإن كان أخذت أحرف على الذهبي وأخذت أحرف أيضا على العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وغفر الله للجميع، فكلهم مرادهم الوصول إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب في يوم السبت الموافق 19 من شهر ربيع الأول الثاني لعام 39 و400 وألف، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلينا نقاعد قاعدة، وأما المفرد في الشخص دي مسألة أخرى. يعني كما قلنا إيه القاعدة اللي احنا أردنا احنا نقولها، لأن الكلام في المفردة هيحتاج تحقيق، احنا نتكلم في كل شخص. احنا يعنينا القاعدة، ما هي القاعدة؟ القاعدة أن الكلام من جهة حديثية لا يلزم إسقاطه، من رد من جهة حديثية في باب الرواية لا يلزم إسقاطه في العلم الذي تبحر فيه والأمة أخذته عنه وجعلته الإمام. دي عندنا القاعدة هذه. فلان مثلا علان كذا قالوا فيه ما قالوا فيه، هذا يحتاج إلى اطلاع خاص، تحقيق خاص أقصد، لكن احنا نقصد في القاعدة. كيف يعني؟ كيف موافقة القراء العشر؟ حفص ما وافق القراء العشر.
لا يعني أبو بكر بن عياش شعبة هو المقدم في قراءة العشر، ومع ذلك موافقته للرسول العشر والمطمع عشر، وكذلك أصلا في مخالفة أبو بكر
هذا لا أريح. شوف أريح كل هذا أريح في هذا تلقي الأمة بالقبول للقراءة دية. إذن هذا تلقي له في باب صح. ما زلنا نقول ان مثلا عاصم بن ابي النجود هذا راوي عنه راويين حفص وشعبة، وان الامة تلقت هذه مثل ابي عمرو مثل خلف مثل فلان مثل علان مثل كذا، وكل دول بعضهم من هذه الجهة متكلم فيه. ده باب وده باب، باب الرواية وما يشترط فيها هذا باب، وباب العلم هذا باب آخر. هل الذي يقال بقى فيه من مبرز، في أحد مبرز من العلم قيل فيه مثلا هذا كذاب، وإيه حد كذاب هنا؟ هل الكذاب هذا أنا ما يجي واحد ما يجي مثل حفص ما أنت ذكرت الآن اختلفوا فيه، هذا يقول كذا ويقول كذا، إذا ما كذاب؟ ابن معين قال فيه ناس كذابين، وليس يراد به الكذب المطلق في هذا. قد يكذب الإنسان في خبر، قد يكذب الإنسان في شيء، قد يكذب الإنسان على وجه الإنكار، وليس هو الكذاب المعروف الذي حدثه موضوع. هذا موجود في عبارة المجرحين، يعني العبارات نفسها. طيب يبقى إذن إحنا عندنا القاعدة، إيه القاعدة اللي إحنا نقررها؟ إن إحنا لا نسحب الكلام الذي يتعلق بالواحد من جهة الرواية على الكلام المتعلق، لأن في كثير من أهل العلم اللي هم معروفين حتى في العقيدة نفسها، مو بس في علم اللغة وعلم كذا، لا أئمة سنة من جهة الاعتقاد قرروا الاعتقاد وهم أئمة سنة، ومع ذلك من جهة الرواية فيهم كلام. تمام. طيب خلاص هو ده اللي يعنينا. نيجي بقى عند الواحد بعينه، الواحد بعينه في هذا ده يحتاج لاطلاع خاص وبحث خاص، لكن احنا عينينا القاعدة. ليه؟ لان ممكن انا اخذ احنا نبع هذه معناها طبعا يعني عند يعني الإخوة اللي هم يعني عارفون هذا العلم الموجودة، لكن أقصد نبي إن هذا من باب التنبيه، لأن الواحد ممكن يأخذ الحكم هذا ويعممه، فيجي مثلا هذا من جهة اللغة يكون فيها حجة وهو مرجع عند المسلمين في هذا الباب، يقول الواحد يقول لا هذا فيه كذا، هذا متكلم فيه هذا كذا هذا كذا، لا فيفصل بين هذا وبين إيه وبين ذلك، فهو من جهة الرواية شيء ومن جهة العلم شيء. نعم دي بقى هنرجع فيها بقى الايه، زي ما قلت لك الكلام الخاص في الشخص بقى، يعني احنا بنقول ايه نقاعد قاعده عامه. نيجي بقى على الكلام الخاص اللي هو هل فعل عندنا فعلا من العلماء المبرزين اللي بيرجع إليهم في العلم وكذا من في الكذاب والضاع كيت إلى آخره؟ يبقى هنا هنحتاج بقى الكلام في مورد خاص في شخص خاص محققه. تمام، يبقى خلاص، يبقى احنا لسنا في حاجة الى بذلال، يبقى احنا لسنا في حاجة اليها اصلا، ويبقى يبقى القاعدة هنا ايه سالمة.
لكن القاعدة وجد انتقاد ان كيف انسان مطعون في عدالته ونفس العلم
اللي هو مين؟ ما هو دي المشكلة، هنجي على الواقع هنقول ايه المشكلة، لكن خلينا ايه خلينا يبقى تمام. يبقى احنا نتكلم في اناس جعل لهم الفضل في علم عقيدة، في علم فقه، في علم مثلا لغة، في علم كذا، في إلى آخره، جعل لهم فضل في هذا الباب وهؤلاء متكلم فيه. لكن هل عندنا فعلا واحد له الإمامة والجلالة في هذا العلوم يكون مثلا كذا؟ نعم. أيوة عبد اللطيف. مثل هذا اللي هو نقع البقلاني يعني كذا، هو بيذكر اولا ما صح كلامه في هذا الباب فيه، ويكون هذا من باب ايه؟ من باب ان الامة حتى بما انتسب الى هذه الفرق الكلامية قرر هذا المعتقد بصفة خاصة، لكن هو لا يترجم ترجمة عامة ولا يذكر معتقد الامام بصفة عامة، هو بيذكر ما وافق فيه اهل السنة في هذا الباب، يعني ان مسألة العلو إنما قررها مثل الباقي لأنه مسبقا. فإن كنت أشعريا وكنت تسب هذا المجال فهؤلاء أكبر منك في هذا الباب، ومع ذلك قرروا العلو. فعلامة أول أنت الاستواء بالاستيلاء الآن، أنت تبع من أنت؟ إن كنت تبع الأشعرة هذا الباقي لن يقول هذا الكلام.
شيخ الإسلام الحموي
إيه نقل في شيخ الإسلام الحموي نقل عن بعض الناس هذا ليكون عن باب الإلزام. انا بقى لو انا لا اقرر انا الفصل القليل اقول ايه، انا هقرر بقيد من باب الزام، هفصل بين ما نقلته عن ائمه السنه ودول الحجه واجي عند دول اقول ها ومع ان الاشاعره المتاخرين قالوا كذا وكذا وكذا، الا ان كبار الاشاعره قد قرروا خلاف هذا فقد قالوا كذا كذا. يبقى انبه الى مثل التنبيه المحترز اللي هو المحترز يعني الذي يلغي الاشتباه. يعني احنا في عصر المحترزات، ليه؟ لأن عصر كثر فيه الخلط، ولهذا دايما يخرج المحترز إذا وجد الخلط، زي كلمة بذات، زي كلمة كذا، إذا وجد الخلط. إحنا أصبح في عصر، إحنا في عصر إيه؟ يعني عصر المحترزات. أنت تمشي الآن على الشوك، لأن كل مسألة تجد فيها، شوف أي مسألة تجد فيها المخالف الكثير فتحترز. فإحنا اليوم أنا أصنف كتابا أصنفه على طريقة الذهب الآن في كذا دون إشارة إلى هؤلاء، لازم أشير إلى هؤلاء اليوم. نعم.